لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
الآن التقنية تعطيك أنك تطلع لقاح في خلال أسبوع أسبوعين. الآن في أحد الزملاء في السعودية طور لقاح خلال هالأسبوعين للكورونا الجديد. هذا اللي صاير الآن في حرب سياسية بين الدول، في حرب اقتصادية بين الدول. لما يجي هذا الفيروس من الطبيعة الدول بتستغله للعبة السياسية وغيره. احنا دخلنا على الاسبوع الثالث، اذا والله يعني الجهود تكللت بالنجاح وبتوفيق من الله وصار الاسبوع الثالث ما طلعنا للألوف، وانت كذا بسيطرت على حركة الفيروس.
اهلا، هذا فنجان، انا عبد الرحمن ابو مالح. ضيف اليوم هو الدكتور نايف الحربي، يعمل في مركز الملك عبد الله العالمي للابحاث الطبية ومتخصص في علم الفيروسات. عمل على إنتاج لقاح فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط، وهو في النهايات من المراحل السريرية. الحديث في هذه الحلقة عن الفيروسات، عن نشأتها، عن فيروس كورونا الجديد SARS-2، عن علاقته بهذا الكوكب، عن علاقة الفيروسات بالإنسان وكيف ممكن تتحول وكيف ممكن يصبح الفيروس ينشأ وكيف يصير، لأنه اليوم العالم كله في أزمة وفي حالة طوارئ. الحلقة فيها الكثير من الحديث برضو عن الأبحاث والعلوم ومستقبل السعودية في هذا المجال. قبل أن نبدأ، أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدونها تهمه، وكذلك تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستمعون للبودكاست من خلالها أو على اليوتيوب. أما الآن لنبدأ. أهلا دكتور.
حياك الله.
يا هلا والله. تشوف كيف الكورونا مخلي كل شيء بلاستيك ورق كل شيء
عشان يرمى هذا
لا اللي طالع الظاهر
حتى السلام أنت ما سلمت، فهذا إشارة جيدة
يعني. الحمد لله. يعني في أسئلة كثيرة نقدر نروح للفيروسات مدري شلون، بس ودي في البداية كذا كيف تشوف الوضع اليوم؟
هو المشكلة الموضوع ذا أنا أشوفه شوي متشعب، لم يكن متشعب بشكل كبير جدا. يعني إحنا ممكن نتكلم على الفيروسات نفسها، ممكن على الأمراض، ممكن عن التعامل الدول مع الجائحة الجديدة هذه كورونا أو كوفيد-19. ممكن نتكلم على دور مراكز الأبحاث بما أني باحث في الفيروسات الطبية. فالعملية جدا معقدة، لكني أنا أشوف أنه الآن الكرة في ملعب الصحة العامة. إيش هو الصحة العامة؟ تخصص الصحة العامة ويندرج تحته تخصص الوبائيات، خصوصا وبائيات العدوى. هنا يعني فعلا أنت توصل تحديدا منه المفروض، يعني منه يقع العمل أكثر. طبعا كلنا مطالبين نعمل الأيام هذه وقت الأزمة، لكن الصحة العامة وبائيات العدوى هم الناس اللي يقول لك مثلا حط بين في المسجد بين سطر وسطر، حط بين صف وصف، حط صف فاضي مثلا. واللي يقول لك مثلا قفل الحلاقين قفل. طبعا هذا كل جهة من الصحة العامة، احترازات بناء على دراسات الوبائية، مدة انتشار الفيروس، مدة بقائه في الأسطح وغيره
يعني. طب انت ذكرت حاجات كثيرة، خلني باخذهم واحدة واحدة. ببدأ من الفيروس نفسه. وش يعني فيروس؟ وش فرقه عن البكتيريا؟
هو الفيروس الكائنات الحية كلها مكون من خلايا في الأخير. الإنسان، الفيل، الأشجار، كائنات حية كلها من خلايا. الخلية عبارة عن نواة ومجزيئات أخرى مثل الشبكة الإندوبلازمية وغيرها. يعني في عندنا الكائنات وحيدة الخلايا والكائنات متعددة الخلايا، اللي هي البروكاريوتيك. البروكاريوتيك اللي هي البكتيريا والفطريات والطفيليات. وهذه نسميها مجملا أحياء دقيقة أو أحياء مجهرية، أو بعض الدول العربية يسموها علم الجراثيم. الفيروس طبعا ما هو خلية حية. يعني البكتيريا الآن أعطيك خلية واحدة فقط تحطها في وسط غذائي أو في بركة مثلا فيها طحالب وفيها أغذية، ممكن تتكاثر هذه الخلية. الخلية الواحدة تتكاثر
بذاتها،
أي بذاتها تنقسم وتتكاثر إذا توفرت لها البيئة المناسبة والأغذية. الفيروس ما راح يتكاثر بذاته. فيعني في دبيت كبير من يمكن 200 سنة أو 150 سنة من أول ما طلعت الفيروسات، هل هي كائن حي ولا غير حي؟ هو كائن حي إجباري التطفل، يعني أنت انصحت الترجمة، يعني ما يعيش إلا متطفل على عائل. بالتالي سواء هذا العائلة شجر، يعني في فيروسات تصيب الأشجار، في فيروسات تصيب الحيوانات، في فيروسات تصيب البكتيريا تعيش داخل البكتيريا. Yeah. بالنسبة للفيروس هو أسهل أو هو أبسط تركيبة لكائن حي أو خمسة أورجانيزم، اللي هو عبارة عن قطعة من الحمض النووي سواء DNA ولا RNA. فرق بسيط بين DNA وRNA، طبعا الإمباكت حقه والتأثير حقه مختلف، لكن يعني الأحرف اللي لما نقول حمض نووي نتكلم عن الشفرة الوراثية، خيط من الأحماض النووية أو النيكوليتيدات متسلسلة تعطيك في الأخير خيط RNA أو خيط DNA، هذا مغلف في بروتين، وهذا هذا هو الفيروس.
هذا الفيروس،
هذا الفيروس،
كل الفيروسات كذا.
طبعا في فيروسات عندها غلاف آخر اللي احنا نسميه،
بس هذا
غلاف آخر الانفلوب، وهذه لها تأثير في لما تيجي تغسل يدينك، إذا الفيروس مغلف الصابون بيقضي عليه بلحظات،
يعني بلحظات،
لأن الغلاف هذا عبارة عن دهون جزيئية.
في فيروسات مين مغلفة؟
في فيروسات غير مغلفة، فهنا لازم يعني تقضي عليها بالتعقيم أكثر بالكحول.
أوكي، طيب والكورونا الجديد هذا؟
الكورونا
مغلف ولا مغلف؟
نجي قلنا الآن إنه الفيروس ما هو يعني العائل ممكن يختلف. عائل الإنسان والغير. فالفيروسات الآن تتقسم زي ما نقسم المملكة الحيوانية والمملكة النباتية إلى عائلة وفصيلة وشعبة ورتبة وغيره. تقسم العوائل، يعني الفيروسات تقسم العوائل بناء على الشكل أو بناء على المادة الوراثية الحمض النووي. فنيجي الآن يعني هم بخسروا شعوب وقبائل. فتقدر تقول مثلا عائلة الكورونا فيروسز عائلة كبيرة فيها أنواع كثيرة من الفيروسات كلها تعتبر كازنز، يعني أبناء عم، يعني في الشجرة، حتى لما تيجي تسوي الخريطة الوراثية تلاقيهم في الأخير متصلين في شجرة نسميها فيلوجينيتك تري، اللي هي شجرة الخريطة الجينية إن صحت الترجمة. يعني ففيروسات كورونا هي عائلة كبيرة، فيها فيروسات فيها أعضاء لهذه العائلة كثيرة، كورونا اللي تصيب الخفافيش، كورونا تصيب الخنازير الله يكرمك، وكورونا تصيب الكلاب جلك الله وغيره، وكورونا تصيب الإنسان. الكورونا اللي تصيب الإنسان اللي احنا متعايشين معها هي 4 أنواع من الكورونا، وهذه غالبا احنا ما ندري. يعني انت في الشتاء ما تجيك شوية برد وحلقك وعطاس، فتروح يقرب مارك الصحي يقول خلاص عندك نزلة برد، صح ولا لا؟ ومو بلازم يفحص وش الفيروس اللي عندك، فيقول لك نزلة برد، سواء كورونا الـ4 أنواع هذه ولا غيرها. في فيروسات ثانية، فيروسات الأدينو فيروس والراينو فيروس وغيرها.
طيب ليش مثلا الـ4 فيروسات اللي كانت تصيب الناس إلى الآن، يعني إنه عادي ممكن يشوف الدكتور يقول لك خلاص خذ لك؟
لأن إحنا
مش اللي أصلا حتى ممكن يعطيه، يعني ما يعرف،
أو أول شيء قصدي يعطيه علاج، يعني الأدوية للفيروسات غالبا الفيروسات ما تعالج. يعني هذا الفرق بين النظام الصحي، يعني في بعض الدول أوروبا وبالذات بريطانيا لما تروح له ما يعطيك ولا شيء، رجعك البيت. إذا مرة تكرر عليك ممكن يعطيك باراسيتامول اللي هم مسكن، نسميه بنادول ولا مسكن، وروح البيت. أو ممكن يعطيك فيكس، حتى أنا صارت معي. يعني تخيل أنا رحت للطوارئ وجلست تقريبا ساعة، وفي الأخير أعطوني فيكس العلبة الزرقاء هذه، قال حطه في الماء الحار واستنشق. فطبعا ما كانت إصابة فيروسية، كان يعني رشحة وانسداد بالأنف،
بس إنه فيروس
ممكن كان، بس إنه بغض النظر عن السبب، هذه الفئة النقطة اللي بوصلها، إنه بغض النظر عن السبب لما يكون الكومن كولد أو اللي هو نزلات البرد الموسمية خلاص هو بيقول لك راح البيع يعطيك. ممكن غالب يعني في السنوات الماضية كانوا يعطوا مضاد حيوي، يقول لك احتياطا ممكن هذا الإصابة الفيروسية يحدث عنها إصابة ثانوية بكتيرية ونحتاج مضاد حيوي، فنعطيك مضاد حيوي من الآن. لكن الأمور تغيرت، يعني مع مقاومة المضادات الحيوية صار في تشديد، زي ما تشاهد الآن في الصيدليات تشديد على المضادات الحيوية.
فخطأ أنك تأخذ مضاد حيوي على الفيروس،
جدا جدا خطأ.
يعني واللي مو داري راح يسمع حلقة الدكتور حسام الزواوي
بالضبط،
يعني يتكلم عن الموضوع بشكل مخيف.
يعني فعلا حسام يعني من يتكلم عن الموضوع ده، هو من الناس اللي يعني يقودون الأبحاث في
البكتيريا، في البكتيريا ولا
في البكتيريا. فهذه الفيروسات الأربعة، وش اللي تغير في الصورة في آخر إحنا تقريبا كل 10 سنوات؟ يعني 2003 خرج فيروس سارس، وخلنا نسميه سارس 1
عشان سارس 1
كان اسمه سارس، الآن خلنا نسميه سارس 1. بعدين في 2012 تقريبا 10 سنوات أو أكثر خرجنا عندنا فيروس كورونا ميرس أو ميرس اللي هو متلازمة الشرق الأوسط. في 2020
اللي هو الكورونا اللي كان في السعودية،
اللي الكورونا القديمة يسمونها بعض الناس، أو
أوكي
أوكي والآن طلع لنا فيروس كورونا الجديد سموه كورونا سارس 2، والمرض اسمه كوفيد 19. كوفيد مصطلح كلمة يعني كورونا فيروس انفكشوس ديزيز 2019. الثلاثة هذه وش الفرق، وش اللي فرق فيها انها تسوي اوت بريك او تفشي، وفيروس جديد وتفشي انتشاره سريع ويسبب، وهنا الفرق يعني هذه سبب ريسبيراتوري من الاسم سيفير ريسبيراتوري اكيوت ريسبيراتوري سندروم، بمعنى التهاب تنفسي حاد، يعني ما هو الموضوع ما بس نزلت برد وتمشي، ففي التهاب تنفسي حاد وهذا اللي كان فيه تركيز عليه. 2002 طبعا هذا الفيروس من وين جاي؟ احنا نقول من وين جاي هذا
السؤال. هذا سارس 1
وحتى الشرق، كورونا الشرق الأوسط وحتى الجديد.
حلو، من وين جت هذه الفيروسات؟
الآن لما نيجي نقول إنه جت من الخفافيش، هو ما هو اعتباطاً ولا خلاص الخفافيش إنه ممكن والله تجي الخفافيش والقطاع ولا لا، الموضوع يعني مبني على بناء علمي، لأنه إحنا عندنا في شيء اسمه جينوم سيكونسينج، بمعنى إنه آخذ الشفرة الوراثية اللي هي عبارة عن خيط من الدي إن إيه والآر إن إيه ومكون من أحرف. اختصار كلمات الأحماض الأمينية للنيكلوتايد، ولا فهي الأحرف هذه A T C G، بس هالأربع أحرف هذه التركيبة هذه تكون منها كل الشفرة الوراثية لكل الكون، نباتات، بشر،
حيوانات، فيروسات، كل شيء.
فلما أجي أنا أقرأ الشفرة هذه وأقول إنه أنت تخيل إنه عندك 30,000 حرف راح تكتبها بجنب بعض تقرأها، هذا الحرف ممكن لو غيرت حرفين في على الموقع رقم مثلاً 1002 وعلى الموقع 2000 وكذا يعني، أو من 2000 إلى 5000 الأحرف هذه مختلفة، معناته عندي فيروس جديد. وبناء على تشابه الأحرف هذه نقول بدأت شجرة الفيروسات تتقسم، فهي هذا عشان كذا يهم من التسلسل الجيني أو التسلسل الوراثي، والتسلسل عشان أنت قاعد تقيس الأحرف بشكل متسلسل. في فيروسات كثيرة عزلت من الخفافيش ودرس الشفرة الوراثية لها، أوكي، وصارت موجودة عندنا في ديتابيس أو في العالم. بعد كده لما يخرج لي فيروس جديد أنا أول شيء أسويه أقرأ الشفرة الوراثية، يعني أعرف كانك تأخذ تطلب منه ID كارد من الفيروس، أخذت الID هذا الID كذا، بعدين أروح أقارن. في طبعا ألغوريثم وسوفت وير شيء كثير يعني معقد العملية، بس في الأخير أنت بتقول إنه هذا أقرب شيء له، يعني هذا الفيروس الجديد سارس 2 أقرب شيء له كان فيروس سارس للخفافيش، فيروس ثاني معروف ومقروء الشفرة الوراثية له من سنوات، ومو فيروس واحد، عدة فيروسات يسميها إحنا بات ريليتيد سارس، يعني سارس كورونا سارس الموجودة في الخفافيش.
وش اللي يخلي الناس يعني شلون نعرف انه في الخفافيش؟ هل انه في علماء يروحون يدرسون فيروسات الحيوانات؟
اي نعم اي نعم،
هذه شغلته الحين.
اي نعم، مع انه الى الان ترى الخفافيش ما اثبت تماما، يعني انا ما في احد راح ومسك خفاش طلع منه الفيروس، بس الفيروس اللي عندنا متشابه بشكل يمكن فوق 80% لفيروسات الخفافيش، وما هو مشابه لاي فيروسات اخرى. فالاحتماليه الاكبر انه يعني هي مساله وقت، بس مساله من يجي يثبت الناس اللي التوقعات العلميه هذه،
واثباتنا لانه الخفاش بيفرق.
انا اشوفه ما يفرق، لكن في بعض الزملاء والناس المهتمين يقول اثبتوا لي انه في الخفاش وبعدين انا برتاح.
طيب ايش اللي خلاه يوصل الى مثلا 170,000 او اكثر؟ احنا 170,000.
اي نعم،
في 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 وقت بسيط جدا. ايش اللي خلاه يصبح بهذا الشكل؟ ايش تكونه المختلف؟ فعطني الحين كده صورة جيدة.
شوف، تركيبة الفيروس مشابهة جدا لأنه من نفس العائلة، نفس عائلة كورونا فيروس. الانتشار عنده أسرع، قدرته على الانتشار أسرع، هذه لها أسباب كثيرة، ممكن أنه جاء في وقت الشتاء، ممكن لأنه كان في لأنه تركي اللي هو ارتباطه بالمستقبلات الخلوية أقوى، وبالتالي لما يدخل في الإنسان أو يصيب جهاز تنفس الإنسان يصيبه بقوة ويتكاثر ويطلع كميات أكبر وينتشر، يعني يدخل لك فيروس يطلع 20,000 أو
بنفس سرعة مثلا سارس.
هذا ما في دراسة على هذا، كله تنبؤات، يعني ممكن على المستوى الخلوي الفيروس هذا أكفأ، بحيث أنه يتكاثر، بدل الخلية واحدة يدخل فيها فيروس واحد يطلع لك مثلا 100,000 أو 20,000 أو يعني أعداد كثيرة، ممكن مليون. فممكن هذا الفيروس أكفى لأنه ارتباط في الخلية الإنسانية أقوى. هذا تنبؤ، يعني ما في أسباب واضحة ليش هو طبعا نشوف الانتشار جزء منه خاص في الفيروس، قدرة الفيروس زي ما ذكرنا، وجزء منه في الناس، تواصل الناس مع، هل احنا الان اكثر تواصل من 2002؟ طبعا طيران والعالم والتجمعات. ولا تنسى انه خرج في الصين في منطقه يعني تكدس. فهذه كلها اسباب، لا على الناس ولا على الفيروس، وبرضه الجو، يعني الجو ساعد، يعني انه الفيروس خرج في الشتاء. يعني
في الشتاء ليه؟ هل ممكن انه في الصيف يهدى؟
ممكن يخف، نعم. لانه شوف، لما نجي لموسمية الفيروسات تختلف. يعني في فيروسات مثل شلل الاطفال يجي في الصيف، نهاية الربيع على بداية الصيف، بينما في فيروسات مثل العنقز يجيك في الشتاء على آخر الشتاء، في الإنفلونزا في الشتاء. هذا الفيروس بما أنه جاء في الشتاء، الموسمية حقته ما هي واضحة، لكن وش الأسباب اللي تخلي نقولها مثلا هذا فيروس شتوي ولا صيفي ولا غير؟ أسباب كثيرة، من ضمنها أهم شيء الطقس، الجو، يعني الحرارة، الرطوبة، أشياء ثانية مثلا العائل، إذا في حيوان قاعد يطلع لي الفيروس هذا، يطلع من الحيوانات، وش الحيوانات هذه؟ مثلا في الكورونا الإبل، احنا عارفين انه الكورونا المتلازمة الشرق الأوسط يتكاثر في الإبل وقت ولادة الإبل اللي هو وقت الشتاء، وبالتالي في نهاية الشتاء يبدأ يطلع عندك في البشر، في الناس. فأنا الآن أنا موسم وإن كان موسم كورونا الشرق الأوسط ما هو ثابت، بس على الغالب يعني نتكلم على مي بلس ماينس شهرين.
اوكي. فهو وارد انه يكون في الصيف
اقل، نعم، للاسباب هذه،
بس انه مضمون برضه، صح؟
مضمون.
نعم. في ناس تجي تقول مثلا الانفلونزا الموسميه مثلا انها اصابت 35 مليون شخص في امريكا بس في السنه اللي فاتت. يعني في ليش اليوم زعلانين مره وهلع يحصل في العالم كله؟ اليوم الدول تقفل، اقتصادات تطيح، ازمه عالميه،
وش الشعوب العالم كلها ما عنده مناعة للفيروس هذا. يعني الانفلونزا يجيك في السنة، في ناس كثير يعني يبنون مناعة ضد الانفلونزا كل سنة، حتى لو جاك الانفلونزا ما يقتلك، يعني إلا إذا كنت صحيح يعني معافى. يعني
رغم ذلك إنه في ناس تموت من
في ناس تموت من الانفلونزا، يعني لكن نسبة وفاة من الانفلونزا أقل من هذا الفيروس مثلا. فيعني موضوع إنه فيروس جديد، المناعة أيضا دراسات قليلة عليه، فما أنت ما تتوقع. والآن الموضوع الأهم برأيي اللي هو انه هذول الناس راح يمرضون، ينتهون عندك وين؟ في العنايه المركزه. كم عندك سرير عنايه مركزه في السنه في البلد؟ يعني دوله مثل بريطانيا اعلنوا قالوا عندنا 4000 سرير. كل بريطانيا سكانها كم؟ تقريبا 80 الى ما اتذكر 80 90 مليون. عندهم 4000 سرير عنايه مركزه، يعني 4000 مريض، وبعد كذا خلاص قفل. فهين الخوف، انت لازم تقفل، تحاول تم يعني الراي البريطاني، الاستراتيجيه البريطانيه، قالوا انه راح نترك الفيروس يعني يصيب الناس ويعطيهم مناعة، والحمد لله. الناس اللي في الكبار في السن وعندهم اعتلالات، هذولا لازم يحمون أنفسهم ويقفلون أنفسهم مدة 7 أيام، لا تكفل المدارس ولا تكفل
أي نشاطات مختلفة. طيب اللي جالس يصير في بريطانيا من ناحية علمية،
من ناحية علمية
تشرح لي؟
شوف، هو من ناحية علمية كل الاثنين صح،
العزل وبريطانيا
كل الاثنين، كل واحد عنده وجهة نظر، بس انت أهم شيء إنك ما لازم تأخذ قرار. بريطانيا يقول لك انه لو اقدر اعزل كل الناس الاصحاء والصغار في العمر والاطفال والشباب واحطهم في جهه من بريطانيا، واعزل كبار السن في جهه اخرى من بريطانيا، واخلي الفيروس فقط يصيب الناس الاصحاء كذا، انا هذه نظريتي، انه يصيب الاصحاء ويكون عندهم مناعه وبعدين اخلطهم مع بعض. بس يقول هذا مثال نظري، طبعا مثال مستحيل يصير، لكن هذا الهدف، انه يصيب الناس ويكون في مناعه. هذا المناعه احنا برضو ما نعرف هل المناعه هذه بتستمر ولا لا، يعني لو جاء بعد سنه هل المناعه بتكون يعني انتهت تماما ولا موجود؟ بس طبعا ما في مناعه تنتهي تماما، لانه عندنا خلايا اسمها خلايا الذاكره، يعني خلايا الليمفاويه في الجسم تصير خلايا ذاكره، خلاص هذه الخليه عندها ذاكره للفيروس المعين وتبقى فتره اطول، يعني وان كانت يعني تختبئ في الغدد الليمفاويه وخلاص تبقى، لكن لو تنشط راح يكون الرد أسرع، دائما الرد لإصابة الثانية والثالثة أسرع السنة الجاية واللي بعد. بس يبدو لي بريطانيا قالوها صريحة، يعني موضوع في ناس راح يموتون قبل أجلهم، يعني أجلهم، هذه يعني صعب إنك تقول زي كذا، لكن هذا الحاصل. المشكلة مو بهنا، المشكلة إنه بريطانيا تقريبا هي الشذوذ، هي القاعدة، شذوذ القاعدة. فالناس اللي موجودين بريطانيا بيسافر وبيجيك هنا وبيجيك يروح دول ثانية، يعني كأنه احنا العالم كله سمح انه يكون في بؤرة في دولة واحدة تكون يعني تكاثر الفيروس.
طيب الحين
ويبدو لي انه التشديد على بريطانيا للسفر من بريطانيا الى الدول الاخرى راح يطول، يعني لان يعني انت معترف انه انا ما وقفت الفيروس ولا حتى اكشف. يعني بريطانيا ما هي من الدول اللي تكشف بشكل قوي، يعني تسوي التحاليل. خلاص انت عندك كحة وحرارة خليك في البيت، اذا مره انت تعبان يعني ممكن تيجي المستشفى، اذا هو كبير في السن ممكن يعني تعاملوا معه. اللي تسوي السعوديه لا شيء ثاني، انه السعوديه الان احنا الاسبوع الاول تقريبا بالعشرات، يعني 10-15 حاله، الاسبوع الثاني بالمئات حاله، احنا داخلين على الاسبوع الثالث. اذا والله يعني الجهود تكللت بالنجاح وبالتوفيق من الله وصار الاسبوع الثالث ما طلعنا للالوف، معناته الحمد لله انه الامور اخذت منحنى افضل. وانت كذا بسيطرت على حركه الفيروس. هي مساله وقت، انت لو كل الدول منعت الى ما يخف الفيروس وتدخل على وقت الشتاء والمعافى الشتاء الصيف ايوه يكون الامور الجو افضل. يعني
بس اتذكر انه ظهر منظمه الصحه العالميه قالت انه في الصيف ما، يعني اللي يقول انه في الصيف بيهدى انه مو صحيح.
صح قالوا هذا الكلام، بس هم قالوا لانه قالوا انه ما حيكون مثل الانفلونزا ينتهي ويجي في الشتاء، لكن هذا ما يمنع انه بيقل. هم قالوا ما راح يختفي لكن ممكن يعني يخف.
طيب الان في اللي سوته بريطانيا اللي منعت القطيع وهذه التجربه، في عندنا السعوديه عندها فكره العزل اللي هي زي اغلب الدول العالم جالسه فكره العزل هذه. وش الهدف منها؟ قديش تعطينا علميا انها فعال؟
السعوديه لما تعزل احنا عارف لانه انت ما عندك حالات كثيره، وانت ما تبغى يوم الايام يصير عندك حالات كثيره، وجزء كبير من هالحالات يحتاج عنايه مركزه ويضغط على السيستم الصحي النظام الصحي. هل عندك استطاعه؟ هل عندك كباز؟ زي ما قلنا بريطانيا 4000 سرير، السعوديه ممكن ما ادري ممكن اقل او اكثر، بس لنفترض انه نفس الرقم مثلا، هذا الرقم يعني محدود في النهايه. في الاحترازات اللي صايره الان انه الفيروس ما يجي ينتشر عندي الى ما يخف عالميا. هو الفيروس بيخف عالميا يعني بسبب الصيف وبسبب انه دوره اي فيروس مع الوقت يصير في تنبني مناعه عند الناس، يقل تكثر الاحترازات ويخف مع الوقت يعني. ففي السعوديه يعني الطريقه صحيحه لانه الفيروس ما تكاثر عندك ما انتشر، فانت هذا اول شيء تسويه انك تمنع. بريطانيا قفزت لآخر مرحلة لأنه خلاص ما في شيء نسويه، خلاص العملية تكون مناعة القطيع.
حلو. طيب بس بريطانيا مثلا احنا متفقين انه علميا انه شغلهم برضو صحيح، يعني منطقي
اساس علمي،
يعني مبني على اساس علمي مو باعتباطي.
ايه.
في السعودية اغلب السعوديين شباب، فمفترض لو سوينا مثلا فكرة القطيع مناعة القطيع انه وضعنا احسن من بريطانيا.
صحيح.
صح. قبل ما سوينا تحس انه عادي ممكن تتسوى في السعوديه؟
ممكن، بس انت يعني زي ما قلت لك لا اعتبارات اخرى اقتصاديه سياسيه، انت الان تحتضن الجي 20، الحج والعمره، الحجاج دائما هم اكبر سن. فانت برضو ما تبغى الفيروس ينتشر وتصيب وتصدر للعالم. وشيء ثاني انت عندك تجربه قريبه على متلازمة الشرق الاوسط، فانت الان مطلوب منك في السعوديه انك تكون مثال لاحتواء الفيروس.
ممتاز. اليوم لما يقولون انه 14 يوم اما تنحسر او تنتشر.
اي صحيح.
وش الفكره صدق؟ يعني وش شلون يعني انا ابغى افهمها. الان 14 يوم اما تنحسر او تنتشر، يعني اذا قدرنا انه في 14 يوم انه العدد يصير قليل. اوكي، وما انتشر انتشار كبير. طيب بعد 14 يوم ممكن نعيد ال 14 يوم ثانيه، فهمت؟
ممكن، لكن
احنا يعني احس انها دوامه، ولا انه اذا 14 يوم عديناها خلاص احنا سليمين نقدر نرجع.
لا، انت بدا الفيروس ينتشر عندك وصارت في حالات الان الى اليوم 103.
لا الان قبل شوي انا شيكت قبل 171.
171 اوكي.
فالى الان 36 حاله جديده.
اي، فهذا معناته انك الان الفيروس دخل، فانت بتكسر المنحنى البياني، بدا في ازدياد لما توقف. و14 يوم فتره حضانه الفيروس. فتخيل انه في مريض موجود في مكان او اعراض طفيفه، انت الان قفلت عليه في البيت فما اعدى عدد كبير وكسرت المنحنى، نزل المنحنى. حتى لو نزل المنحنى، حتى لو طلع مره ثانيه، انت الان اهم شيء انك كسرت المنحنى، وقفت الفيروس. و14 يوم هي فتره حضانه الفيروس. يعني لو فرضنا انه في شخص مصاب اليوم وحوالينه ناس، هذول الناس اذا ما طلع عليهم المرض خلال اسبوعين على الغالب ما راح يطلع لهم
يعني خلاص فترة. انه جت عدوى
لا فتره انه ما اصيبوا مثلا
ما اصيب
ايه لما يجيك واحد مريض تروح تتابع الناس اللي هو تواصل معهم هي ممكن انه جاهم العدوى بس ما ظهرت الاعراض تعطيهم فرصه 14 يوم لتظهر الاعراض او لا تظهر
طب اذا ما ظهرت خلال 14 يوم قدرنا نحافظ انه يصير مثلا احنا نخاف انه يصير فوق الألف صح
ايوه بالضبط
أي. اذا حافظنا على انه كذا في ال 200 300 انت شهر مارس
إيه؟
ادينا 14 يوم احنا في ال 200 300
معناته انت الحالات اقل من الطاقه الاستيعابيه لك الطاقه الاستيعابيه لك وقدره النظام الصحي اقوى من عدد الحالات فهي مانجبل يعني تقدر تسيطر على الوضع خلاص حتى لو صار زاد حالات لازال الموضوع تحت السيطره فانت كسرت المنحنى البياني لازدياد الحالات من هو من منحنى افقي او انه ازدياد اكسبوننشال كذا عالي الى زي بشكل هضبه يعني
يعني اذا عدت ال 14 يوم ايش يمنع ان من يعني ليش نقدر نرجع طبيعي فاهم علي يعني ليش نرجع طبيعي أنا ودي يعني ما هو بس إني أبغى أفهمها.
أنت يعني قفلت الحدود صح؟
قفلت
على الناس كل شيء. طبعًا أنت.
بس يعني معناته إنه يمكن باقي واحد ويرجع ينتشر من جديد. نرجع ناخذ ال يعني يصير زي.
احتمال وارد زي ما قلت لك يعني عندنا الناس متخصصين في الوبائيات الأمراض المعدية هذول هو أكثر ناس يدرسون الحالة. يعني زي ما قال واحد في WHO في منظمة الصحة العالمية إنه أهم شيء إنك تتحرك. أمشي تتحرك كل قرار راح يكون له سلبيات وإيجابيات بس الآن الإيجابية أنك أنت من أقل الدول ولو تأخذ نسبة تناسب 170 حالة على 30 مليون ترى ولا شيء بينما تلاقي دول مثلا سكانها 6 مليون 5 مليون وعدد الحالات مثلك أو أكثر فدائما يعني
نسبة تناسب تحسب ممتاز لأن أحسنا بدأت من بدري الاحتراز
من بدري وسبقنا دول كثيرة يعني شوف تفكر فيها إيقاف الحج والعمرة أو العمرة المساء تقليص وقت الصلاة إيقاف الحلاقين والمطاعم يعني
والآن قفلوا المساجد
والعمل برضو
يخوف يخوفني من ناحية شلون ذا المرض أني ما أدري يعني ما أقدر أتحرك ما أقدر أجلس في البيت مثلا ما أقدر أجلس في البيت وأحس أنها عادي يعني قاعد في البيت فما أدري يمكن واحد من أخواني عنده مرض يعني فيه كورونا إيه؟ أنا ما أدري إذا أنا التزمت إنه كلهم ملتزمين وإذا قعدنا في البيت تحس إنه كلنا طبيعي يعني فاللي يخوفني إنه إحنا ما نقدر نخاف فهمت ما يخوف المرض ما تشوفه بعينك ما تشوفه وتحس إنه طبيعي أنا ما جاني أنا ما هو بجايني خلاص يعني فتودك تعيش حياتك طبيعية عشانك ما تدري إذا هو تخاف
هو المشكلة نعيش المشكلة في الأزمة هذه نعيش حياتنا طبيعية المفروض ما نعيش حياتنا طبيعية نعيش حياتنا في الحجر يعني هو تقريبا حجر صحي الآن على الناس ما في عمل ما في بقالات ما في سوبر ماركت ما يعني إلا بشكل ما في مطاعم مفتوحة يعني إلا بشكل مقنن يعني فهو هذا المطلوب لأن الفيروس غير مرئي وممكن ونرجع لإصابة الإصابات الطفيفة يعني لو قابلت لك واحد وقال كان عندي حرارة وكحة بس شيء بسيط ممكن هذا يعديك ويروح المسجد ويعدي له كم واحد ومتى يظهر فعلا لما يروح الواحد عنده اعتلالات ثانية وهذا الشخص يروح المستشفى
اللي سكر ولا مثلا سرطان ولا
وحتى لو يصيب شخص الآن يسألونه من خالط ويحاولون يسحبون عينة من الناس المخالطين
طيب قديش أنه ممكن هذا الفيروس مصطنع
أوكي شوف فالآن في فيلم سواء مات ديمن اسمه كونتيجن الفيلم هذا يمكن نسيت والله متى طلع انا ماني مشكفت 2011 اوكي انا شفته في السينما يعني وقتها وبعدها يمكن 3 شهور 4 شهور يومها جاء المؤلف او احد اللي كتبوا النص اسمه لاري بريليانت كان طبيب او عالم فيروسات وساعد منظمه الصحه العالميه في القضاء على فيروس الجدري من خلال التحصينات فهو دارس فيروسات وعارف انه في خفاش وعنده فيروسات كثيره لما كتب النص كتب انه لنفترض أنه فيروس جديد خرج من الصين من الخفاش زين فلما تجي أنت الآن تشوف الفيلم وأنت ما أنت عارف الخلفية العلمية للفيلم نفسه للموفي بتقول أوه الناس قاعدين يتوقعون يعني هذه مؤامرة ومعروفة والدليل أنه في فيلم قاعد يقول أنه في خفاش راح يصيبنا مرض فيروسي تنفسي في الصين بينما الحقيقة لا هو لأنه الفيلم استعان بناس خبراء في الموضوع وعندهم كمية من المعلومات فهم صبوا المعلومات هذه في الموفي. نفس الشيء فيلم أوت بريك عام 94 مورغان فريمان و نسيت الاسم الثاني مورغان فريمان ولا واحد ثاني. فهم يعني نفس القضية، فيروس جديد يكون في قرد والقرد ينتشر ويهرب مثلا وللغابة وبعدين عض ما أدري إيش والطفل نقل المرض. هذا كان قرد وهذا كان خفاش. ليش قرد؟ لأنه لما طلع فيروس الإيدز في الثمانينات هو جاي من القرود، وفيروس الكورونا السارس في 2003 جاي من الخفافيش. يعني يعني الخيال له حدود يعني.
طيب بس لأنك تقول إنه برضه لأنه عالم وعارف الموضوع فكان سهل عليه.
إيه فما في نظرية مؤامرة. لما يجي واحد يشوف الموفي هذا ويقول والله يا جماعة في نظرية مؤامرة، والدليل إنه في أفلام تنبأت بالموضوع. لا في الأفلام هذه ما هو دليل على إنه في مؤامرة. في أشياء ثانية. لما يجيك واحد يجي باحث مثلا ويبحث في الشفرة الوراثية للفيروس يقول والله لقيت يعني 20 حرف أو 100 حرف في الفيروس مشابهة لفيروس الإيدز. طبيعي بتكون مشابهة. ما احنا قلنا كل الفيروسات أصلا في الأخير هي من يعني كل الكائنات الحية يعني إلا ما تلاقي تشابه. فهو قال إنه هذا متشابه في الإيدز، فأكيد إنه في واحد ركب كاللقاح للإيدز، جاب الجين من الإيدز وحطه في الكورونا لكن فقد السيطرة على الفيروس وانتشر فيروس. هذا علميا ما هو مدعوم، لأنك لما تيجي الخريطة الوراثية للفيروس نفسه تشوف إنه تطور طبيعي وتدريجي وسطل، يعني ما هو واضح، تطور متناغم من فيروسات كورونا الموجودة في الخفافيش أصلا.
حتى لما تيجي تقول الحين الصين إنه أمريكا هي اللي سوته.
شوف الصين لما تقرأ هو مشكلة في العناوين. يعني الصين ما قالت كذا، الصين قالت إنه منشأ الفيروس من أمريكا. ليش؟ لأنه لما رجعوا للحالات في شيء يسمونه البيشنت زيرو، المريض رقم زيرو صفر. المريض رقم صفر في الصين لقوا إنه الخريطة الوراثية للفيروس اللي في هذا المريض مختلفة شوي عن المريض اللي في أمريكا، وأمريكا كم مريض مختلفين شوي جزئيا، يعني نحن نتكلم فاصلة صفر يعني صفر فاصلة سمثين. فقالوا معناته المريض رقم صفر ما هو في الصين، هو في أمريكا. ولكن لما وصل للسوق الأسماك والمأكولات البحرية اللي كان في ووهان انتشر. فهو هذا ما يعني أنه حرب بقدر ما هو أنه بس تنبؤ، أنه علميا ممكن كان في واحد مريض في أمريكا وجاء للصين. وهذا ممكن تصير ترى، مو بلازم أنه فعلا المريض رقم صفر كان في الصين، ممكن يكون في أي دولة، ممكن في تايوان ولا تايلاند ولا بس أنه اكتشف في الصين.
أوكي. طيب بس برضو يعني مثلا بيل غيتس وكثير من الناس المهتمين بالموضوع اللي له علاقة بال يسمونه الحروب البيولوجية أو الحيوية، يعني إنه وارد إنها تكون في حرب يعني بيولوجية منطقية، يعني ممكن تصير صح؟
صح
علميا ممكن حد يقدر يسوي شيء زي كذا.
طبعا
قديش هذا؟ ليش الناس تحس إنه هذا مو
إحنا كنا في مؤتمر في الرياض هنا، وكان صراحة من يعني من مؤتمر من أفضل المؤتمرات اللي صارت، إنه عن الأمن البيولوجي في السعودية مختصين، يعني كل واحد يدلي بدلو. فكان يتكلم الناس إنه الحرب البيولوجية قريبة جدا. فعلا هي قريبة جدا، وقريبة من المختص ممكن يكون هو سبب في الحرب البيولوجية، لأنه هو أكثر واحد ممكن يركب جزئيات وكذا. عشان كذا العملية مقننة جدا. يعني أعطيك مثال على الحرب البيولوجية. في فيروس منقرض مو موجود يصيب الخيول، لكن الشفرة الوراثية له موجودة في الإنترنت، موجودة في قاعدة البيانات. جاء هذا الباحث أو العالم موجود في كندا يعني، فركب طلب من الشركة أنه ركبوا لي كيميائيا يعني ركب لك الشفرات الوراثية، يعني عبارة عن عدة خيوط ربطها مع بعض صار في شفرة وراثية كاملة للفيروس، حطها في خلايا وتقنية معينة، ويعني المختصين ممكن يسوونها أو أنهم قادرين علميا وتقنيا على أحداثها. طلع لنا الفيروس جديد، مو منقرض، هو منقرض الآن طلع لك موجود في اللاب. فأنا أعدت اختراع، أعدت إحياء إن صح حتى اللغة، يعني أعدت إحياء فيروس منقرض. فبدأ الآن الكلام على الحرب البيولوجية. هو هذا باحث وما سوى العمل ذا، ما قام به لأنه مثلا بحرب بيولوجية ولا
بس يبغى يجرب
يثبت أنه فعلا العملية ممكن تشتغل. فبدأ الناس يتكلمون على الحرب البيولوجية، فصار في تشديد على الشركات اللي يعطوك هذه الخيط أو الرفيع من الأحماض الدي إن إيه. إنه الشركة لما تيجي أنت الآن تطلب من الشركة الفلانية عدة شفرات وراثية عشان تركبها مع، ممكن الشركة ما تعطيك لأنه في تشديد عليهم الآن. فالحرب البيولوجية قريبة يعني ما هي بعيدة يعني المبدأ من حيث المبدأ موجود قابل يعني قابل إنه أي أحد ممكن يسوي هذا الشغل هذا العمل يعني فهو المبدأ قائم لكن لما يجي فيروس جديد زي كورونا سارس هذا وتقول لي هل هو في أحد مركب ولا إحنا درسنا وراثي ودرسنا الشفرة الوراثية مئات وعشرات من الناس أو مئات من الناس المختصين قالوا إنه ما هو مركب.
تخاف زي بيل غيتس
من
الحرب البيولوجية؟ وانت أدرى مننا في الفيروسات يعني.
والله شوف يا المشكلة نحن البشر كلهم ذاكرتهم بسيطة ننسى يعني بداية استعمار العالم الجديد اللي هو أمريكا كان في حرب بين السكان الأصليين والمستعمرين البريطانيين وأسبان وفرنسيين فوصلت سفينة بريطانية محملة بالبطانيات اللي أخذت من مستشفى أمراض الجدري في لندن وأعطيت البطانيات للسكان الأصليين وأصيبوا بالجدري وماتوا عدد كبير مهول بدون معركة فهذا مثال حي ومكتوب وموثق وحتى البريطانيين يذكرونه في كتبهم يعني فهي موجود فإحنا ننسى يعني إنه ممكن يصير لكن الإنسانية الآن بدأ يقولك لا الأخلاقيات ولا بس كل شيء ممكن يصير
طيب
كل شيء ممكن يصير ما يعني إنه الفيروس الجديد مؤامرة علميا مو مؤامرة يعني متى تيجي المؤامرة لما تكون واقف على مكان مجرى ماء وعندك قارب زين يوم من الأيام جاء السيل أنت بتطلع القارب وتبيعه على جيرانك صح ولو بتأجر عليهم أنت جاهز الطبيعة هي اللي جاء يعني الفرصة أتت بحيث أنك أنت جاهز هذا اللي صاير الآن في حرب سياسية بين الدول في حرب اقتصادية بين الدول لما يجي هذا الفيروس من الطبيعة الدول بتستغله للعبة السياسية وغيره
لأن حتى مثلاً على اللقاح إنه سرعة إنه أمريكا اليوم أو أمس يعني صارت تجرب تجارب سريرية على اللقاح فسرعة يعني اللقاح إنه أول إنهم عارفين هم اللي مسوين
لا 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 الآن التقنية تعطيك إنك تطلع اللقاح في خلال أسبوع أسبوعين الآن في أحد الزملاء في السعودية طور لقاح خلال هالأسبوعين الكورونا الجديد يعني تطوير اللقاح التقنية الآن تطورت بشكل مهول خلال أسبوعين ثلاثة أنا طلع لك اللقاح بس وين المشكلة؟ المشكلة أنه لما طلع زي ما شرحنا يعني هي مراحل معلش على الشرح هي مراحل يعني الحيوان بعد كذا الإنسان هذه مرحلة طويلة
جدا.
اللي صار في أمريكا أنه أما أنه سووا أنا صراحة ما تابعت بالضبط وش الدراسات الحيوان اللي سووا ممكن يسوي يعني الحيوان ممكن تسوي عليه أسبوعين ثلاثة بس تشوف أنه سليم وفي أنت في مناعة وفي تجاوزات أو تسهيلات من المنظمين الريجوليتورز من المنظم لعملية الأبحاث اللقاحات اللي هو الFDA فالFDA السعودية هيئة الغذاء السعودية ولا في أمريكا هيئة الغذاء الأمريكية أحيانا يتجاوزون من مبدأ اللي هو compassionate use اللي هو الاستخدام الرحيم لأنه في حاجة وفي طوارئ إحنا ممكن نسرع لكم الابليكيشن ونوافق لكم على الدراسة خلال أسبوعين والتصنيع برضه توقف المصنع اللي صنع الفاكسين أكيد إنه وقف البرودكشن لاين حقه وطلع البرايورتايز للفاكسين الجديد فكله طبيعي جدا
هل ممكن السعودية
بالعكس أنا أشوف إنه متأخر أصلا إيه المفروض الناس قاعدين ليش مو متأخر لأنه بدأت أمريكا الدراسة السريرية أمس أو قبل أمس متأخر لأنه بعد الدراسة السريرية هذه وقف دراسة ثانية لإثبات الفعالية الآن هذه السلامة المأمونية بعد الفعالية بعد كذا هل اللقاح هذا فعلا بيكون فعال ويحمي من المرض ولا بيقول لك فيلد فشل إذا فشل لازم تبدأ بواحد ثاني
هذا كله صح عشان كذا إنه مستحيل اللقاح يطلع قبل سنة
صحيح
هل ممكن السعودية تصدر لقاح؟
الإمكانيات موجودة الدعم موجود فإن برينسيبل أو من ناحية المبدأ ممكن
بس
ممكن نقطة آخر السطر
عندنا كورونا متلازمة الشرق الأوسط اسمه متلازمة الشرق الأوسط لأنه طلع بس الشرق الأوسط
الاسم كان عليها صراحة يشكرون أنا ما أدري من هو اللي يعني ناسي والله من اللي بالضبط اقترح إنه ما يسمى السعودية في ناس كثير كانوا بيسمونه سعودي كورونا فيروس أو أريبيان كورونا فيروس فأنت تخيل إنه الآن في فيروس موجود في العالم اسمه فيروس السعودية
الحين الصين زعلانة لأنه ترامب مسميه كورونا الصين
بالضبط. في الموضوع يعني له بعد، له بعد احنا نسميه استجما، يعني الناس مثلا يعني في وصمه عار، يعني يعني تخيل انت نازل في مطار ويقول لك جاي من السعوديه، عندك فيروس السعوديه، ما في وصمه كبيره. والان صارت على الصينيين، يعني بدايه الفيروس كانوا الناس يجي يلاقي صيني يوخر، يعني ما يجلس بجنبه في نيويورك، ما اتكلم عن السعوديه، في دول المفروض انها تكون يعني طبعا يعني البشر هم البشر وين ما كان، يعني نسبه التحضر هي نسبه، هي موضوع نسبي يعني.
أجيب. طيب الآن جاء عندنا فيروس متلازمة الشرق الأوسط، أنا ودي أنك تشرحها، بس ودي تشرحها أصلا ودي أفهم شلاقتك. أنت كنت تعمل على الموضوع ذا، شلون بدأت عملك عليه؟ ودي تحدثني عن دورك علشان ببدأ فيه، وش كان دورك في هالكورونا؟
سؤال حلو. شوف يا طول العمر، الآن لما جاء 2012 طلع الفيروس، 2013 العالم جاهز، يعني العالم عنده أبحاث من أول على الكورونا وغير فيروسات الكورونا وغير، فطبيعي أن واحد شغال 20 سنة في أمريكا ولا في ألمانيا يجي هنا ويسوي لك البحث أو يسوي لك الدراسة والتقصي خلال ظروف وجيزة. اللي صار هنا أنه في بداية مراكز الأبحاث، بعض مراكز الأبحاث مو كلها، يعني
في
السعودية، السعودية سوت يعني جهد جبار، يعني سيطر على المرض وميزانيات صرفت، ويعني أنا أشوف جهد جبار صراحة ويشكر. من ضمن هالجهود هذه أنه قالوا نبغى أبحاث، فجاء وزير الصحة ووزير الزراعة، لأنه الآن إبل وإنسان، وزير الصحة ووزير الزراعة ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية. مدينة الملك عبد العزيز هي الجهة المعنية بدعم الأبحاث ماديا، فاتفقوا هذه الثلاثة. وأيضا كانت في اجتماعات بين وزير الصحة ووزير الزراعة ووزير الشؤون البلدية والقروية بسبب حكم المسالخ واللحوم الإبل وأسواق الإبل. هل هي تذكر أن سوق الإبل في الرياض كان قريب من التجمع السكنية، بعدين الآن ودوه 100 كيلو برا
بسبب
الكورونا طبعا. إيه يعني في أشياء كثير تغيرت، المسالخ الآن يعني فيها احتياطات أفضل من قبل، يعني هو تطور طبيعي، بس الكورونا ساعد يعني الإخوان في أكيد الشؤون البلدية أنهم يركزون أكثر. فكان في خلينا نقول تركيز سياسي على أعلى مستوى أو وزاري خلينا نسميه، من ضمنها تركيز مع مدينة الملك عبد العزيز إنه ندعم الأبحاث، ندعم أبحاث طبية ليحل المشكلة، سواء إيجاد أدوية أو إيجاد لقاحات أو خلينا نسميها اللقاحات، لأنه كلمة اللقاح بالعربي المفروض إنها اللقاح، بس صعب تنطق بفتح اللام يعني، فأنا دائما درجنا على إنه بضم اللام. فتطوير لقاحات أو أدوية أو طرق تشخيصية، فصار في دعم. الآن تعالوا الباحثين والأكاديميين السعوديين في الجامعات وفي المستشفيات، هذا الدعم المادي وبحث. من ضمن الجهات الأخرى اللي تدعم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في الحرس الوطني أو في الشؤون الصحية بالحرس الوطني. مركز الملك عبدالله برضو يدعم أبحاث لمنسوبي المركز وعلماء المركز، فبرضو كان في دعم سخي من المركز لمنسوبي المركز، وأغلبهم في تعاون مع جامعات سعودية ومع جامعات أجنبية. بالإضافة إلى في ناس مبتعثين، يعني أنا يوم كنت أنهيت الدكتوراه وبدأت إحنا شيء نسميه بوستوك، أو تقدر ترجمها زمالة بحثية، زمالة ما بعد الدكتوراه البحثية، ريسيرش بوستوك. فيوم كنت هناك ببداية الزمالة، فيعني المركز مشكور إنه ركز على إنه لا لازم يكون المشروع.
كنت هناك.
احنا ما قلنا هذا الشيء. ايوه انا اخذت الدكتوراه في جامعه اوكسفورد في مركز جنر لتطوير اللقاحات. فالمركز اصلا مركز بحثي، تتكلم عندهم تقريبا اكثر من 40 50 لقاح، خط كل واحد خط انتاج او خط بحثي. فانهيت الدكتوراه في جامعه اوكسفورد
2000 وكم؟
2015. لا نهايه 2014. نهايه 2014.
طيب اوكي، وانت تدرس دكتوراه وانتشر كورونا في السعودية، ما حسيت ودك يعني انك تسوي شيء؟
شوف انا كانت لي قصة، كان مشرف الدكتوراه كان يقول احنا كنا في مكان المطلوب مني كباحث دكتوراه ومن مشرفي ومن الجروب اللي معنا، انه احنا سمونا تطوير نواقل اللقاحات، يعني احنا ما نطور لقاح بنفسه لمرض الملاريا ولا الدرن ولا الايدز، لا احنا نطور الحامل الفيروسي والبكتيريا والبروتيني اللي انت تيجي تركب عليه اللقاح لمرض اي بي سي ولا whatever. فكان المشرف يقول دائما للمجموعه بما فيهم انا انه لازم تلقوا لكم مرض تشتغلون عليه، انتم ما راح يبقى وضعكم ما راح يبقى كذا، يعني انت دائما شغال على تطوير النواقل، النواقل اصلا الموجوده جيده ما عندي مشكله، نحطها بس اللقاح فيها وهي توصل اللقاح للخلايا الانسان. فذكرني يومها كان أنا أرسلت قلت له يبدو أن المرض هو اللي لقانا إحنا ما لقينا، يعني جاء متلازمة الشرق الأوسط فبدأ حراك، وكانت نهاية 2014. يعني أنا ما كنت في نهاية الدكتوراه، أنت ما تبغى تبدأ مشاريع جديدة، خلاص أنت بتخلص ترجع لديرتك. فلما رجعت الحمد لله كان مركز الملك عبد الله يعني من المراكز اللي أشوفها أنا من أفضل المراكز في السعودية، عندهم طريقة جميلة جدا. أنت خلصت دكتوراه، أنا رجعك برا تدرس زمالة ما بعد الدكتوراه، مو تدرس بس، هي نوع من التدريب وتطور شيء. فأنا رجعت نفس المعمل أو نفس المركز يعني مع جروب ثاني، وبدأنا الآن نطور لقاح. يعني في البداية كانوا مقترحين لقاحات أخرى، بس أصرينا على أنه يكون لقاح يخدم البلد.
يعني من هم اللي أنت أصريت؟
أنا ودعمت من دعمت من المركز نفسه، خطابات رسمية من المركز إنه لا، هذا الدكتور مبتعث من عندنا ونبغى يركز على الكورونا، لأن الكورونا مرض مهم وطني.
ما كان فيه اهتمام عالمي لإيجاد لقاح؟
ما يعني كان فيه، بس ممكن يستلموا أي واحد، ممكن أي باحث في المركز. المركز تكلم على فيه مركز جينر لأبحاث اللقاحات، تكلم على فيه أكثر من 100 باحث، ممكن أي واحد يمسك. فإحنا صرينا إنه لا، هذه فرصة لنا، وبما أنه في شراكة وفي دعم لإرسال الباحثين وأنا أولهم يعني. فجت موافقة من نفس الباحثين اللي في أكسفورد، وصار في فريق أنا واثنين أو ثلاثة ثانيين. بدأنا في عملية بحث الآن بنركب اللقاح، هذا الآن فترة البوستوك، بنركب اللقاح في اللاب في الأنابيب. تجيب الجين الفلاني، لا جيب الجين الفلاني، جيب البروتين هذا الفلاني، جيب يعني اختيار التارجت، انه يعني كيف اشرح لك كيف تركب لقاح. الفيروس عباره عن قطع، زي قطع التركيبات، خلينا نقول ليجو، اوكي، تسعة بروتينات. وش البروتين اللي انا باخذه من الفيروس وبستخدمه كلقاح او كتطعيم؟ لان في ناس يسمون اللقاح تطعيم، بحيث انه اذا اعطيتك هذه الجزئيه واحدة من تسعة تحدث عندك في الجسم في الدم، عندك مناعة، وهالمناعة تكون قوية، بحيث لو لا قدر الله تعرضت للفيروس تكون أنت عندك مناعة قوية. فهذه عملية اختيار الهدف من ضمن التسعة بروتينات. فتمت هذه العملية وأثبتنا أنه فعلا قادر نقدر نركبه. يعني أنت يعني ما شوف كيف تغير الموضوع تطوير اللقاح. متى طلعت اللقاحات؟ طلعت اللقاحات 1796 على واحد اسمه إدوارد جينر في بريطانيا، طبيب بريطاني. ايش سوى إدوارد جينر؟ انا برجع معليش تشعبنا شوي. إدوارد جينر لقى انه النساء اللواتي او اللاتي يحلبن الابقار لا يصابن بالجدري. تروح تحلب البقر وترجع مثلا ما اصيبت بالجدري، بينما العائله الثانيه والناس والرجال يصابون، السيدات
ما يجي.
هذول السيدات اللي هنا ما أصيبوا. وش السبب؟ لقى إنه في فيروس شبيه الفيروس الجدري، إحنا نسميه جدري الأبقار، وإنه لما من عملية الحلب يكون تجيهم بثور في اليد، أوكي، وبثور في اليد هذا جدري الأبقار، مو بجدري الإنسان. فلما يجي جدري الإنسان اللي هو الفيروس الجدري بيصيب السيدات هذول، ما يصيبهم. ليش؟ لأنه عندهم مناعة من هالجدري المشابه. فقال يا جماعة الخير تعالوا خلاص، بدل ما يموتون عندنا الناس بسبب الجدري، انا باخذ جدري الابقار وباحقنه في الاولاد الاطفال عندنا واعطيهم مناعه. وفي اعتراضات وكذا، جاب ولد، توقع انه كان طفل لاحد العاملين عنده في المنزل او في المزرعه، فحقن الطفل، ومعروف القصه مسجله وعليها اوراق علميه وقصه واضحه. يعني جاب بثور من الابقار اللي هو جدري الابقار وحقنها في الطفل، والطفل قاعد فترة طبعا ما صارت عنده بثور بسيطة، بس ما مرض ولا مات ولا صار شيء. بعد سنة قال لحظة، الآن بنعطيك الجدري نفسه، بنعطيك الجدري اللي يقتل وبنشوف هل أنت محمي أو غير محمي. وفعلا أخذ الجدري بالجلد كذا يغرسه بالجلد، ولا ظهرت عليه أعراض المرض تماما. أنا نسيت والله هي سنة بالضبط ولا أقل ولا أكثر،
بس هذه الفكرة
اللي هذه فكرة اللقاح. فأنا ممكن أعطيك شيء شبيه علشان أحميك من المرض الرئيسي. نجي الآن للعصر الجديد. العصر الجديد أنا ما يحتاج أخذ كورونا أو أجيب كورونا قريب وأعطيكي على أنه لقاح، لا ما يحتاج. إحنا أصلا نقسم الكورونا إلى بروتينات ونأخذ واحد فقط من البروتينات. البروتين هذا بحد ذاته مو قادر على أحداث، زي مثلا تجيب مركبة، مثلا تجيب عجلة سيارة، هل بنفسها بتحرك سيارة؟ ما تقدر. يعني أو أنك تأخذ عضو من حيوان، مثلا تأخذ رجل أو يد من هالكائن الحي، الرجل واليد الواحدة ما هي قادرة على أنها تكون كائن حي الواحد. هذا نفس الشيء، تبسيط مرة يعني زي بزيادة.
ممتاز. فالبروتين بحد ذاته ما يقدر يسبب مرض،
ما ينتشر ولكن بنفس الوقت راح يحدث المناعة عندك، خلي جهازك المناعي يطلع لأجسام مضادة في الدم ضد هالبروتين.
فلو جاك المرض نفسه ما ينتشر.
لو جاك الفيروس نفسه راح يجي الباكج كامل، الفيروس فيه 9 بروتينات أو 10 بروتينات، واحدة منهم هذا اللي جسمك شاف من أول.
وهذا اللي يصير في المعامل، أنكم تحددون أي بروتين اللي تعطونه للإنسان.
فهذه كانت القصة في البداية. بعد كذا بعد ما حددنا البروتين، طبعا التحديد يعني بناء على دراسات الكورونا السابقة والسابقة وغير وغير، التحديد يكون يعني بالنسبة لنا سهل جدا يعني. فبعد كذا أخذنا اللقاح، تم تصنيعه وتركيبه على فيروس آخر. أنا الآن عندي فيروس غير ممرض مركب فوقه بروتين للفيروس الممرض، ومتأكد جدا إنه الفيروس هذا غير ممرض. ليش غير ممرض؟ لأنه تذكر الخريطة الوراثية اللي قلت لك، هذه الخريطة الوراثية للشفرة اللي منها تنشأ الكائنات الحية. إحنا نروح للفيروس الحامل أو الناقل الفيروسي للقاح ونشيل منه بعض الأحرف، هذه الشفرات الوراثية، نشيل منه 1000، 2000، 3000، حيث إنه هذه اللي فعلا تعطيها الماكينة الحياة.
فخليه ما له قيمة.
ممكن يدخل في جسمك بس ما يتحرك، ما يتكاثر. مو معاق حتى، غير الأستر،
لكنه يساعدك في أنك تبني مناعة من جسمك، صح؟
صحيح.
إيه ممتاز. فهذا اللي حصل.
فالمناعة الآن جاية على الجزئين، أنت صح شلت منه أشياء بحيث أنه هو ما ممرض، لكنك أدخلت فيه برضو جزء جاي أنت من الكورونا. فعندي فيروس غير ممرض ومدخل فيه جزئية من فيروس الكورونا اللي هي البروتين اللي قلنا عليه. الآن بدأت الدراسات بعد كذا حيوانات المعمل، تجارب حيوانات المعمل، وأنا كنت الليدينج أو القائد فيها مع التيم. طبعا
وش تجارب المعمل؟ وش كان
تجارب المعمل؟ إنك جيب مجموعة فئران مثلا وتبدأ تجرب عليهم، أعطيهم اللقاح، أعطيهم جرعة مختلفة من اللقاح. هذا اللقاح جرعة ألف كم راح تعطيني مناعة، جرعة باء راح تعطيني مناعة أكثر، جرعة جيم راح تعطيني مناعة مثلا، هل بعطيه بالعضل ولا بالوريد ولا بالغشاء البريتوني في البطن ولا تحت الجلد يعني. فكل هذه الدراسات كانت لي يعني احنا نسميها اوبتمايزيشن، ابغى اشوف وش افضل طريقه اطور فيها اللقاح ده.
ممتاز.
في حيوانات الفئران.
يوم جربته ايش صار مثلا على اول واحد ضبطت من الفار الاول؟
اي من اول مره، انه في اجسام في مناعه تحدث في الفئران.
الفار فعلا يعني ممكن، يعني مثلا قلنا انه مثلا انكم تجيبون ماعز بتجيبون انت شلون ما يتقبل، وش يخلي الفار يتقبل زي الانسان؟
هذا الفئران. اي نعم هذا الفئران. طبعا نوعين من الفئران، في نوع انا بس ابغى اشوف انه اللقاح اللي عندي يعطيني مناعه، لانه اي جسم انت الان لو حققت باي شيء راح يعطي جسمك مناعه. اوكي. فأي جسم راح تعطيه جسم غريب راح يحدث المناعة. فإحنا نبغى ندرس في الفئران الطبيعية، نحن عارفين إنه ما يجيها المرض الفئران، بس إحنا نبغى نشوف هل هو يحدث مناعة ولا ما يحدث مناعة. هذه النقطة الأولى. بعد كذا في نوع ثاني من الفئران معدلة وراثيا يسمونها humanized، يعني كأنها فئران متحولة فيها جينات إنسانية بحيث أنها ممكن يصير فيها المرض. هذه تعديل وراثي.
تعديل وراثي لأجل
الاختبارات. أنا راح أعدل الفئران وراثيا إلى ما يكون تحمل المرض زي ما يحمله الإنسان، داخل فيها جينات إنسانية. جيب الفئران مرة ثانية وأعطيها اللقاح الآن، وبعد كذا بعدين أعطيها الفيروس، الفيروس نفسه، وراح تمرض. اللي ما راح يحميها اللقاح راح تمرض. وهنا قاعد أقيس مدى حماية اللقاح، وهذه كلها تمت التجربتين يعني. هذه القصة. بعد كذا قفلنا موضوع الحيوانات.
وصلت اللقاح يعني؟
إيه. أوكي. إيه. إحنا من تجارب المعمل عارفين اللقاح في الفئران، الآن وصل اللقاح. بعد كذا استمرنا في السعودية. لما رجعت نفس السعودية.
معلش الحين أنكم عرفتوا اللقاح في المعمل كم أخذ وقت؟
إحنا كنا ريلاكس شوي أتذكر في جامعة أكسفورد، يعني ما كان فيه حس الطوارئ زي المصور اللي صاير الآن. كنا شوي ريلاكس، توقع قاعد 4 شهور أو 5 شهور.
أربع شهور لأنكم عرفتوا إنه هذا.
إيه بس أنت تتكلم.
سنة معملي.
إيه.
إيه. بعدين كم أخذتوا جربتوا على الفئران؟
تقريبا.
وانتهت التجربه تماما؟
تقريبا 4 شهور ثانيه.
4 شهور ثانية.
من 4 ل 6 شهور. بس مره ثانيه اقول لك كنا مره ريلاكس، لانه هذا بحث اكاديمي في جامعه اكاديميه في بريطانيا.
ما كنت حاسين انه ازمه وهو جالس في السعوديه؟ كانت في ازمه اتذكر كذا.
وكانت في ازمه واحنا كنا مشاري، احنا كنا يعني ما كنت في انا والتيم الفريق اللي موجود في اوكسفورد كنا نجي للسعوديه ونحضر مؤتمرات خاصه في تطوير اللقاحات. يعني وزاره الصحه هذيك الايام كانوا يعقدون مؤتمرات للبحث، لانهم في فعلا كان في حاجه، انت بلد يعني المشكله كانت عندك، فيجيبوا يعني صراحه كان جهد جبار، يعني يجيبوا كل الناس اللي طوروا اللقاحات في العالم والناس اللي ممكن يطوروا اللقاحات داخل السعوديه، حتى الباحثين الاكاديميين من جامعات سعوديه للابل والانسان، يعني للناس اللي شغالين في كليات الطب البيطري والناس اللي شغالين في كليه العلوم والمختبرات والطب. فكنا نجي من أكسفورد ونشارك ونعرض شغلنا، وكان في يمكن احنا ذيك الايام كان في 3-4 باكس لقاحات احنا عارفين انها ماشيه مع بعض، يعني في تسارع بسيط، في وقف عليك الدعم المادي، يعني هذا في الاخير كل دعم مادي يعني. اي انت البحث لازم يحتاجه دعم مادي، والسعودية كانت يومها يعني ما، وهذه نشوفها صراحة حركة ذكية، أنا ما أقدر أدعمك وأنت اللقاح حقك لازال في الـ في الـ في المعمل ولا في فئران التجارب، كمل المشوار بعدين أنا ممكن أدعمك، ممكن أستضيفك، ممكن أشتري منك. هذا أنا صراحة من الناس اللي أنا أشيد بالقرار، يعني أنا ما أقدر أجي كبلد وأروح للواحد باحث في العالم كله وأقول خلاص أنا بدعمك واشتغلي على اللقاح. ممكن اللقاح في الأخير حتى لو اشتغل، أقصد حتى لو عمل عليه في كل مشوار تطوير اللقاحات، في الأخير ممكن ما يشتغل، ممكن ما يكون فعال، ممكن ما يكون يحمي. فأنا بالعكس أنا أوري الناس كلنا أني داعم لأي جهود، واللي يثبت لي أنه فيه منتج حيا الله.
طيب الآن أخذت أنتوا 8 شهور تقريبا، خلصت التجارب على الفئران، قفلتوا الموضوع،
نشرنا البحث،
نشرت البحث. الآن وش اللي صار؟
ليش أقول لك نشرنا؟ مو بلأن فرحاني بنشرت البحث بس لأنه إحنا مايلستون للأسف، يعني هذا البحث الأكاديمي، أنت إذا ما نشرت البحث أنت كأنك ما قفلت المشروع، مع أنه يعني وهذه يعني أحيانا حتى النتائج ما تقدر تعرضها في بعض المؤتمرات، يقول لك يسرق فكرتي ما يسرق فكرتي، يعني أحيانا هذا يعني ودي نتكلم على أبحاث وعالم الأبحاث يعني.
أبجيها آخر
شيء. طيب بعد كذا نجينا رجعنا للسعودية، وكان في شراكة بين مركز الملك عبد الله للبحث الطبية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللي هو مركز كي مارك، ووزارة الزراعة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في وكالة الثروة الحيوانية. كان في شراكة إنه خلاص الآن عندنا لقاح، خلينا نجربه في الإبل.
إلى الآن ما في لقاح.
ألا وصل
لقاحكم هو الوحيد اللي موجود، في شيء غيره؟
في ذاك الوقت كان في اثنين في قاعدين شغالين عليهم الناس. طبعا اليوم الآن في 40 لقاح لكورونا متلازمة الشرق الأوسط، 40 منشورة ومختبرة في فئران التجارب، لكن كم منها اللي كمل المشوار واختبر في الإبل واختبر في الإنسان؟ 3، واحد منها اللي الآن عندنا بنتحدث.
حلو، نكمل.
وصلنا للسعودية وصارت الشراكة بين أكسفورد ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتم إعداد مشروع، يعني صراحة نشوف المشروع يعني جهد جبار صراحة ولا خرافي، يعني أنت تتكلم على مزرعة خارج الرياض 120 كيلو مجهزة مؤمنة معزولة تماما عن الناس وعن السيارات وعن يعني تمام وعليها مراقبة. فإحنا يعني كان المشروع فعلا مشرف، والجهود في وزارة الزراعة وفي الكي مارك يعني صراحة جهود كبيرة، يعني ما هو باثنين ثلاثة جايين يحطوا لك جيب له إبل وحط وجرب عليها، لا كانت العملية مقننة. حتى أصلا في لجنة الأخلاقيات للأبحاث على الحيوان في كي مارك وفي وزارة الزراعة، وهذه كلها ترجع للجنة الوطنية العليا، يعني لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية، فأخذين موافق يعني كم بتحط كم عدد الإبل بتجرب عليها، 3 ولا 4 ولا 5 ولا لازم، لا تعال حتى على موضوع الفئران، يعني لو أحد بيشتغل فئران طيب ليش 20 فار ليش مو 10؟ فالعملية مضبوطة أخلاقيا في أخلاقيات البحث العلمي.
كم جربتوا على
إحنا استخدمنا تقريبا 30
30
إيه 30 29 بالضبط. إيه بالإضافة إلى 10 مصابة. الآن وش كيف جرب اللقاح؟ إحنا عندنا لقاح تم تكثير يعني إنتاجه بكميات كبيرة عشان الإبل، يعني إبل أحجامه كبيرة ومحتاج لك فاكسين أكثر أو لقاح أكثر. كيف تم التجربة؟ أول شيء كان في بايلوت ستدي أو دراسة مبدئية على عدد 9 من الإبل، وهذه كلها منشور، يعني نرجع الموضوع منشور أنك ما تقدر تقول شيء اللي هو منشور يعني. 9 من الإبل ونجرب عليها اللقاح، بس أنا بعطي اللقاح بشوف هل اللقاح أول شيء أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، هل لما أعطي اللقاح هذا للإبل هل هو بيضر الإبل ولا لا؟ هل هو آمن ولا غير آمن؟ وهذا تم انه الحمد لله الاجابه امن، يعني لا يقبل ما يظهر عليها اي اعراض ولا اي تاثير او تاثر من اعطائها لها اللقاح او التطعيم. يعني حتى أصحاب الإبل ممكن يفهمون، يعني هم يعطون تطعيمات كثيرة الآن. أصحاب الإبل يعطون تطعيم للبروسيلا أو المالطية يسمونها، ويعطون تطعيم لبكتيري أنواع بكتيري كثيرة يسمون، يعني الاسم الدارج لها في صيدلة البطارية يقول لك التطعيم المعوي أو التطعيم الدموي، بس هي محدد يعني. فمبدأ التطعيم هو جديد على ملاك الإبل ولا حتى يعني بأي مكان يعني. فهو آمن. شيء ثاني، هل بيعطيني مناعة في الإبل ولا لا؟ لما أحط اللقاح في العضل في الإبل ويمتص في الدم ويمشي في الدم الإبل.
وانت لا ما تدري وين بتحطه في العضل، يعني هل اللي كان في الفار في العضل؟
لا، احنا هذه الترتيبات انت تجهزها في الفار، لان الفار صغير تقدر تعيد فيه وتعيد لما
تتوقع اللي تضبط الفار تضبط الإبل.
اي تبدا على الاقل تبدا كذا، واذا ما ضبط تبدا تطور. فاحنا بدانا في العضل، ففي الإبل في العضل واعطى مناعة، فصار الان مناعه عاليه. عندي اثنين الان، سليم ومناعه. وبعد كذا وش اللي صار؟ احنا ما عندنا معامل مغلقه نسميها معامل مستوى السلامه العاليه، بحيث اني ادخل فيها الابل واعطيها المرض واجرب المرض. ما اقدر. لكن وش اللي سويناه احنا؟ الابل هذه في بعضها اخذ اللقاح، في بعضها اخذ جرعتين من اللقاح، في بعضها ما اخذ شيء عشان تقارن، نسميه كنترول عشان تقارن. بعد كذا جبنا ابل مصابه، اوريدي هي موجوده في مكان ولقيناها مصابه أو في عدة أماكن، جمع الإبل واخلطها مع الإبل اللي أنت معطيها اللقاح. والآن شوف تأثير اللقاح، هل فعلا اللقاح بيحمي هذه الإبل من هالإبل الجاية الجديدة المصابة ولا لا؟ فاللي صار أنه الإبل اللي ما أخذت اللقاح كلها أصيبت. الإبل اللي أخذت اللقاح يعني إما ما أصيبت، ولا أصيبت بإصابة يعني ما هي ظاهرة، فقط لما تسوي لها مسحة أنفية تقول والله الفيروس موجود اليوم وبكرة بعدين يختفي، يومين بعضها ثلاثة أيام. فتم تقليل الإصابة بشكل واضح، يعني معناته عندنا لقاح للإبل سليم ويعطي مناعة ويحمي الإبل.
ممتاز. طيب
طبعا في تفاصيل كثيرة يعني ممكن
لا الحين أنا ودي أعرف الإنسان، طيب وش صار عليه؟ ما له لقاح؟
إلا هذا اللقاح نفسه طور في باثوي أو في طريق مخصص جدا للقاحات في الإنسان، يعني التصنيع مختلف، الجودة، المعايير، التعقيم، إلى أن تم إنتاجه.
الآن موجود.
أنتج في المصنع في جامعة أكسفورد بشراكة، يعني الآن انتهينا من الإبل، برضو استمرت الشراكة بين مركز الملك عبد الله وجامعة أكسفورد.
سويته للإنسان.
والإخوان في هيئة الغذاء والدواء، هيئة العامة للغذاء والدواء، صراحة يعني مشكورين. يعني أنت لما تخلص من تجارب الحيوان بتروح الآن للتجارب السريرية. نيجي الآن تجارب سريرة. تجارب سريرة عندك ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. المرحلة الأولى أنت متخيل أنه هذا أول مرة يجرب في الإنسان، first in human، فهنا في خطورة شوي. غالبا بعض الأدوية موجودة الآن تتطور في كل دقيقة في كل العالم، يعني تصير هالدراسة دي برا السعودية. وزارة هيئة الغذاء والدواء يعني مشكورين صراحة، بدأوا معانا قالوا أن احنا أساسا عندنا توجهات أنه نبدأ المرحلة الأولية، واحنا قدمنا مثل غيرهم، يعني احنا كلاينت يعني في الاخير. ف يعني مرينا بتجربه ما هي سهله صراحه مع هيئه الغذاء والدواء، وانا مبسوط انها ما بسهله، لانه اذا هي سهله فهي مخيفه. لا، الاخوان في هيئه الغذاء والدواء كانوا صارمين، يعني كل كلمه تكتبها وكل دوكمنت كل وثيقه، انتاج اللقاح كيف انتج، وين انتج في المعامل، لما جيت تنتج اللقاح من اللي انتجه، وش المواد اللي استخدمت، وش تاريخ، نبغى شهادات تصنيع المواد اللي استخدمت أثناء تركيب اللقاح، في الـ يعني قصة طويلة جدا، وفي الأخير يعني جاء الموافقة.
كم أخذت الفترة؟
ما نبغى أقول يعني، لأنها مهما أخذت طويلة ولا قصيرة أنا أشوفها طبيعية.
ماشي، خلي أعرف طبيعي كم.
أنت تتكلم على أول دراسة سريرية في المملكة العربية السعودية،
هذه الأولى
على في تاريخ البلد. فأخذت تقريبا 11 شهر.
أوكي.
إيه.
ممتاز.
أنا أشوف طبيعي، بالعكس أنا أقول كثر خيرهم.
ممتاز.
إيه. فهذه أول دراسة، لما نقول دراسة سريرية ذات المرحلة الأولى معناته إنه في شيء يطور واختبر في الحيوان، والآن اختبر في الإنسان. أو تم دراسته.
جرتوا على ناس هنا سعوديين؟
الآن بدينا إحنا في ديسمبر، صار لنا الآن ثلاثة أشهر بدأنا، وكان في البداية إحنا متخوفين. أنا بجي الآن عندي لقاح وكل البروفايل حقه الملفات كاملة والنتائج وإنه آمن هل الناس بيتطوعون ولا لا؟ هل هم بيشاركون ولا لا؟ أنا الآن أبحث على ناس أصحاء ما هم مرضى. اوكي علشان بس نجرب هل اللقاح على الناس الصحة ما يسوي اي اعتلالات اخرى وانه طبيعي. فيعني كنا متخوف هل الشعب السعودي يعني انت بتقول زملائك مثلا تعالوا مثلا في دراسه لقاح جديد تعالوا ناخذ اللقاح
ونشوف
اي ونشوف هل مبدا اني اتطوع بجسدي عرفت
احس مخيف
يعني. مبدا شوي صعب يعني بس ما شاء الله تبارك الله يعني كان في اقبال والناس جت وشباب وبنات سعوديين والأدوكيتد يعني يجيك الواحد عارف هو أصلاً فاهم يعني العملية وفاهم مبدأ تطوير الأدوية ومبدأ الدراسات السريرية وبعضهم يقرأ طبعاً ما في شيء يعني هذه كامل لو كامل الحقين يشارك ولا ما يشارك ولا ينسحب نفسه في آخر لحظة والأمور كلها يعني أنونيمس يعني هو يبقى مجهول يعني ما أحد يعرف عنه ولا أحد يعرف اسمه ولا أحد يعرف
وش الدوافع؟
إحنا نسميهم متطوعين احنا نسميهم متطوعين وانا اشوف ان هذا افضل اسم لهم لانه انت ما تستخدم الناس للتجارب لا هذا تطوع انا تطوع لدعم البحث العلمي يعني لما اقول لك لو تطوع احنا محتاجين 24 مثلا لو جونا 24 وسوينا عليهم الدراسه مثلا والامور تمام مثلا بعد كذا انت ممكن تروح للمرحله الثانيه المرحله الثانيه انا ما راح ادرس فقط هل اللقاح سليم ولا مو سليم؟ لا راح أدرس اللقاح في الناس اللي من المحتمل أن يجيهم المرض يعني تعطيه للناس اللي حوالين الإبل الناس اللي حوالين العناية المركزة والطوارئ اللي ممكن يتعاملوا مع مرضى وينتقلهم المرض فأعطيه اللقاح وأقيس المناعة عنده فترة طويلة وشوف هل هو أصيب وتعافى أو أصيب وحمي من المرض ولا وضحت يعني أنا حاسس
شوية اليوم ما في ولا لقاح للإنسان
اليوم
من كورونا
الكورونا متلازمة الشرق الأوسط عندنا 40 لقاح ثلاثة منها وصلت اختبرت في الإبل واختبرت الآن في الإنسان واحد منها هذا الموجود عندنا هذه الثلاثة واحد يعني كل الثلاثة موعودة أن إيش تستمر بعد سنتين أو ثلاثة في المرحلة الثانية المرحلة الثانية أني أعطي ناس وأقيس فعلا هل يعني أنا ما أقدر أعطيك المرض كيف فكرة أني أكتشف أدرس اللقاح المرحلة الأولى أعطيك اللقاح بس أشوف أنه ما يجيب لك مشاكل وأنه سليم ومأمون نسميه مأمون المرحلة الثانية أعطوا اللقاح للناس اللي من المحتمل أنهم يأخذون المرض أو يجينهم المرض ناس يعني يتعاملون مثلا الممارسين الصحيين اللي يتعاملون مع مرض الكورونا هذا احتمال يجي انتقاد الناس اللي عنده قريب أو في البيت نفسه مريض بالكورونا يأخذ اللقاح ونشوف هل انتقل لك ولا ما انتقل وزي ما بتجيب مثلا 100 أو 200 تعطيهم اللقاح بتجيب لك 100 أو 200 تعطيهم احنا نسميه محلول محلول ما في شيء بس عشان تشوف هذول الكنترول لو الناس اللي بس أخذوا محلول أصيب منهم 10 والناس اللي أخذوا اللقاح أصيب منهم 1 معناته أنت عندك 90% أنه اللقاح أنه اللقاح فعال كذا المبدأ يعني.
فتصير المرحلة الثالثة أنكم تعطون اللقاح
المرحلة الثالثة هي قريبة من المرحلة الثانية بس بشكل أكبر يعني العدد ضخم جدا وبعد كذا خلاص تكون أنا عندي لقاح
بس ما تحطون المرض في المراحل كلها
في كل المراحل ما تحط المرض وهذه أنا اليوم يعني في أنا عارف إنه كلامي ذا ممكن يفهم غلط أصلاً إنه نجرب ولا لا هي الموضوع في شيء يسمونه الرينج زي الخاتم مش الرينج سووه في إيبولا في أفريقيا في بلدان موبوءة وعندنا لقاح أو في ناس عندهم لقاح تجريبي دراسة يعني خلصوا المرحلة الأولى كيف شوف المريض إذا لقيت واحد مريض في الإيبولا اليوم أروح أطعم العشرة اللي حوله زي الرينج دائرة وأعطيهم اللقاح فأشوف يعني أشوف واحد مريض ثاني أعطي العشرة اللي حوله محلول مثلا ما في إذا أشوف نسبة الناس اللي تم حمايتهم
هل الشغلات العلمية ليش دائما يعني مثلا وانت جالس تتكلم عن موضوع الدراسة وإنه اشتغلت على اللقاح وتجربة مثلًا سريرية يعني أنا حقيقة إني كذا إني أول مرة أدري إنه في شغلات زي كذا في السعودية في مراكز أدري إن في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أدري إن في مراكز أبحاث هنا وهناك بس إنك ما تشوفها على مستوى العالم ما تشوف أثرها بشكل في كاوست في يعني تشوف إن في مراكز في جامعات صح. علمية بس إنك ما تشوف أثرها ولا تحس إنه إحنا جزء من هذه المنظومة العالمية بشكل الأبحاث العلمية.
أنت شوف إحنا ما إحنا أمة مصدرة للعلم نحن لا نصدر العلم للأسف وهذا الواقع يعني دائما الأمم المغلوبة تتبع الأمم المنتصرة. والانتصار هنا مو بعسكري ترى، ولا هني أجي أضربك وأخذ بيتك ولا لا، الانتصار علمي. مثلا نتذكر كلنا في الجامعة، أنا كنت في جامعة القصيم أحياء دقيق طبية، وكان عندنا حماس أنه نترجم العلوم، وسوينا أنشطة نترجم اللغة الأبحاث. مشكلة الترجمة اليوم، باليوم الواحد كم يطلع بحث علمي مكتوب باللغة الإنجليزية على مستوى العالم؟ بالآلاف. يعني كورونا هذا الجديد وصلت تقريبا، ما أنا وقفت عد صراحة، بس قبل فترة تقريبا فوق 600-700 ورقة علمية
على الكورونا هذا
الجديد. على هذا الكورونا ناس سووا أبحاث ونشروها كله باللغة الإنجليزية. لو ترجمت 600 هذه وقعدت أسبوع راح يجيك 600 ثانية، فأنت ما تقدر فأنت مستورد للعلم. طبعا شوف، أنت في بلد الحمد لله اقتصاديين قوي، في أشياء في ميزات كثيرة، لكن نتكلم علم وساينس وأبحاث طبية في جهود كثيرة مشكورة، بس لازم نؤمن بحقيقة إنه العلم صناعة غربية، الأبحاث الطبية صناعة غربية. طبعا السعودية صراحة صار فيها شيء جميل جدا يدعو للفخر السنوات الأخيرة. أول شيء المبتعثين، يعني كم يعني أتوقع ما في بيت ما في مبتعث، وهذا الابتعاث ساعد في أشياء كثيرة. الناس تعلمت أقل شيء تعلم لغة ولا تعلم دكتوراه. إحنا أنا كنت في جامعة أكسفورد، توقعت إنه اليوم اللي أروح لجامعة أكسفورد ما راح ألاقي سعودية. يوم رحت درست هناك من 2010 يمكن إلى 2014-15 كان في عدد يمكن 7-8 سعوديين اللي أنا عرفتهم، شباب وبنات يعني. فالابتعاث عنصر مهم. الشيء الثاني أنه إلى 2005 كان عندنا 7 جامعات فقط، اليوم عندنا 30 جامعة حكومية، ويمكن كثرة جامعات أهلية ما تقدر تحصيها أصلا. ما أنا ما أحصيتها يعني، ما أعرف كم الرقم، بس عدد كبير. هل جامعات دي تسعى أنها تسوي مراكز أبحاث؟ يعني عندك جامعة المجمع، جامعة الشقرة، جامعة جيزان، جامعة الجوف، جامعات ناشئة، ولما تروح تلاقي طاقم الأكاديميين هم شباب سعوديين رجعوا من الابتعاث وراجعين بعقلية أنه أنا مو بس مدرس، أنا بدرس طلاب الجامعة، لا أنا لازم أبحث. ففي يعني الحمد لله اللي صار تناغم جميل بين عدد الجامعات وعدد المبتعثين. نجي بعد كذا اللي هو التجهيزات والتحفيز والدعم المالي. التجهيزات في جامعات كثيرة للأسف يعدون نفس الغلطة. يعني مثلا جامعة إكس تجي كلية الطب يفتحون معمل الأبحاث، تجي كلية الصيدلة يفتحون معمل الأبحاث، يطلبون نفس الجهاز، سواء الجهاز بألف ريال ولا بمليون ريال. طبعا العملية مقننة ونعرف أنه، بس لأنه هذا كذا النظام. ما أقول لك أنه أحد مخطئ ولا أحد متعمد، بس كذا النظام خلاص. أنا في كلية مستقل ونطلب ونبدأ أبحث. فالتجهيزات يعني صار لها شيء زي الديليوشن، يعني ما هي كيف أقول لك، يعني not utilized، ما هي مستخدمة بشكل بالشكل الأمثل. yes. نجي للدعم المالي. الدعم المالي الآن في بريطانيا مثلا في Wellcome Trust،
بس هذه الأشياء اللي مين مستغلة؟
أنا أتكلمك عن مشاكل الأبحاث في السعودية.
هذه الأماكن اللي مش مستغلة، هل هي مجهزة بأفضل التجهيزات يعني؟
أغلبها نعم.
أوكي.
أغلبها نعم، لكنها متفرقة التجهيزات. يعني مثلا تروح مثلا أوروبا تلاقي الجامعة كاملة عندها جهاز واحد، تيجي عندنا في جامعاتنا تلاقي نفس الجهاز موجود منه 4 أو 5. الجهاز غالي ومهم وصيانته صعبة. ليش؟ لأن هذا يطلب وهذا يطلب وهذا. وإنه يعني ما في نظام واضح إنهم يتشاركوا.
أنا حسيت إنه عدم التشارك وإن كل واحد يطلب إنه بيخلي الجودة ما هي بأفضل شيء، بس المتوسط.
أنت كم مرة تستخدم المايك ذا؟ مثلا مرة في الأسبوع؟ لو جارك مثلا عنده بودكاست، المفروض وانتم كلكم في منظمة،
احنا مثلا عندنا سبع بودكاستات.
اوكي.
ثمانية وكلنا نستخدم نفس المايكات، ايش رايك؟
يعني مثلا
في استغلال
في كفاءة هنا. لكن تخيل انه انتم 6 شركات وكل واحد فاتح وكل واحد جايب معداته، يعني طيب وش الغرض يعني؟ يعني اقصد انه ما في استغلال امثل للموارد من ناحيه التجهيز
من الكفاءه.
نجي للكفاءات، الشباب رجعوا
والباقي المادي، ابغى الدعم المادي
في بريطانيا مثلا عندك الويلكم تراست، شخص اسمه ويلك وصمبدي كذا ويلكم، توفى من 100 سنة وترك ثروته للاستثمار خيري، وقف خيري، وصارت تدعم الابحاث ملايين اليورو والجنيه الاسترليني. امريكا عندهم الان اي اتش ويدعم من الحكومه، في دعم مستمر. عندنا في مدينة الملك عبد العزيز تدعم، بس هل هي الدعم الوحيد؟ إلى فترة قريبة الآن وزارة التعليم بدأت تدعم، وزارة الصحة تدعم أحيانا بأشياء بسيطة. أنت لما تبغى بحث معناته ملايين تصرف، ومن هالملايين ما يطلع إلا يعني جزء بسيط هو اللي فعلا ينعكس.
إيه يعني هنا
ممكن تصرف 10، لنفرض مبلغ بسيط 10 مليون، من العشرة مليون ممكن يطلع لك، طبعا راح تطلع تخرج أبحاث منشورة، بس ممكن يطلع من هالعشرة مليون شيء بسيط كمنتج أو تغيير. وش الغرض من الأبحاث؟ إما تطلع لي منتج طبي أو دواء أو لقاح أو تشخيص، أو تغير في السياسات، السياسات الصحية. لما يجيك مريض مثلا في القلب عنده كذا كذا كذا، والسياسة تقول إنك تعطيه الدواء الفلاني، إذا ما استجاب تعطيه كذا. سياسة ماشيين عليها الاستشاري
العالم
إيه العالم كله. بس أنا ممكن عندي مرضى عندي عندهم أشياء مختلفة جينيا وراثيا، محتاج أسوي دراسات وغير السياسة هذه بناء على اللوكل كبس اللوكل نيد حقي.
وهذا لا ينطبق بس لا ينحصر على برضو الطب، يعني في برضو في المجالات الثانية كل، يعني مثلا في التقنية، في المدري ايش زي كذا، في دكاترة في كل المجالات، في الاجتماع
اي بس
كلهم يحتاجون ابحاث
صح.
واحس انه كلكم تشاركون نفس المشكلة.
نجي لنقطة مهمة ثالثة اللي هو
الكفاءات.
لا الكفاءات موجودة، لكن وش اللي يصير؟ يجي كفاءة مثلا من افضل جامعات العالم، يجيك واحد ثاني يجون في نفس القسم اثنين، واحد يسوي الابحاث وواحد ما يسوي ابحاث، ما تفرق.
وما في محفزات؟
ما في محفزات يعني، او في محفزات بس ما هي مذكوره او تتاخر. او يعني وش اللي صاير بالغرب؟ اللي صاير بالغرب انه الباحث اصلا وظيفته ما هي ثابته. انت تيجي اليوم قدم على منحه بحثيه، تجيك المنحه البحثيه جزء منها راتبك، والله لا يهينك اشتغل وطلع لنا نتائج، تحرق دمك تحرق عمرك انت صح ولا لا عشان تخرج بنتائج. النتائج هذه راح تساعدك انك تقدم على منحه اخرى اكبر مبلغ مادي، وتعطيك راتبك مده 3 سنوات، وبعدها الراتب مده 5 سنوات. فما في جوب سكيورتي وفي انوفيشن. يعني اذا تبغى ابحاث يعني، وهذا الكلام بيزعل ناس كثير يعني، لكن هذا الحقيقه يعني. انا كيف اجيب واحد واخليه باحث المفروض انه يقرا في الليل ويقرا في النهار ويفكر ويخترع، وهي في الاخير وظيفه يعني راتب ويمشي البيت. طبعا انا ما اقول
اذا ما سويتها ما تفرق.
تفرق بس انت تقدر تعطيهم شغل يعني بسيط. هذا اللي صاير يعني، هو تفرق لانه انت ما تترقى الا بهالانتاج الحلمي، وتفرق كثير. بس انا انت سؤالك كان هل احنا ننافس العالم او شيء زي كذا؟ انا ممكن اسوي لك بحث على هذا الكاس مثلا، انه لو غيرنا لونه الاحمر ممكن يفتح شهيه مثلا، بحث يعني كلام فاضي، واسوي بحث منشور وخلاص، وانا اعطيك البحث وتعطيني ترقيه، بحث ترقيه يعني. لكن إذا تبغى تنافس العالم لا، لازم تكون impactful يعني لها تأثير.
وفي محفزات تخلي الواحد،
وفي محفزات تخلي يعني فوق إيه محفزات يعني. بعض الناس يقولك أنا أبغى محفزات إن يكون عندي وقت أكثر عشان أسوي بحث.
ما عند الدكاترة
نبغى نفك يعني مراكز الأبحاث. الآن عندنا كان مركز الملك فيصل التخصصي في السعودية من سنوات كثيرة، يمكن أتوقع 20-30 سنة، جامعة الملك عبدالعزيز عنده مركز أبحاث، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية. مؤخرا صار في كاوست جدة، في مركز كيمارك في الحرس. بعد كذا الجامعات بدأت تنشئ مراكز أبحاث، يعني جامعة الأمير نور وغيرها، المستشفى العسكري، مدينة الملك فهد الطبية، عندهم الآن بدأوا يسووا مراكز أبحاث. لكن عملية إدارة البحث ما تقدر تخليها بيروقراطية. أنت اليوم يخرج فيروس في الصين، يعني ما تقدر تنافس العالم. اليوم يخرج فيروس في الصين، في أمريكا يطلعوا اللقاح خلال أسبوعين، خلال شهرين مثلا. إذا بتكون أنت في هالمنافسة لازم تشيل البيروقراطية عن التنظيم أنا عارف أن البيروقراطية هي عملية تنظيمية أصلا، ما هي سيئة، لكن تخفف البيروقراطية وتخلي المجال حر، الباحث يجي ويسوي أبحاث ويمشي، والثاني بعد إذا ما عندك أبحاث توكل الله يهينك وجيب واحد ثاني. هذا لازم يتغير، وإذا ما تغير أنت بتكون زيك زي باقي الدول العربية، يعني العراق ومصر عندهم أبحاث جيدة لكن ما تنافس. والشيء الثالث اللي هو المبدأ، يعني أنت أنا أروح في الشارع الآن يقول لي واحد باحث يعني وش زينون يعني ضيعون وقتكم، لا أنت طبيب تعالج مرضى مثلا، ولا أنت مدرس تدرس عيالنا، وش قاعد تسوي أنت؟ قاعد تقول لي مثلا قاعد 3 شهور عشان مثلا أسوي اختبار للدم الإبل. طيب فالحلقة مفقودة بين منتجات مخرجات الأبحاث والإمباكت والتأثير على زي ما قلنا السياسات الطبية والعلاجية وغيره.
هل يثقون أصلاً في تتوقع أن في ثقة للمخرجات السعودية؟
السعوديين
التطبيق السعودي،
السعوديين ينشرون الآن في مجلات نيتشر وساينس في عالمية، بحث يخرج الأبحاث نفسها في أبحاث قوية، وفي باحثين أنا ترى كلامي ما يؤخذ على أنه سلبي، في باحثين بس محتاجين دعم، محتاجين تخفيف شويه بيروقراطي بحيث انه فعلا يقدر يؤدي اكثر للمأمول يعني. واللي عندنا يعني في عدد كبير يعني مثل ما ذكرت لك الان، في احد الزملاء الان في جامعه الملك عبد العزيز بداوا على لقاح الكورونا الجديد، في عندنا ابحاث كثيره في مركز الكي مارك على اكتشاف مثلا سلالات الفيروس او قياس مستوى الاستجابة العلاجية لمرض الكورونا اللي يأخذون علاج مثلا، أنا أقيسها بشكل دراسي يعني. وتجربة اللقاء اللي قلناها يعني، إحنا دائما لما تكون أنت في الأج في الطرف يعني بتكون بتتحمل تعب أكثر، بس المفروض أنك تمهد الطريق لغيرك يعني.
يعني ماذا لو كان مثلا أنه في جهة هي اللي تشرف على كل الأبحاث يعني، أنه شيء مركزي موزع للجامعات وكل انه ميزانيته البسيطه، بينما انها تكون ميزانيه.
في ناس اقترحوا هيئه ولا وزاره للبحث العلمي
مثلا،
بس الخوف هنا انك انت تحط زياده بيروقراطيه على الموضوع. يعني اي باحث، واحد يسوي بحث على بعوضه لتنقل الدنقي او حمض ظنك في جيزان، لازم يرجع الاوراق، ياخذ موافقه من الرياض الوزير مثلا ولا. فهنا انت خلت الموضوع، احنا نبغى الموضوع يكون مقنن بس بنفس الوقت يكون في مساحه للباحث انه يتحرك اكثر. بس لا ننسى ترى انه انت في بلد يعني علميا في البحث العلمي احنا بيبي ستيبس، لازلنا نحبو يعني. يعني الان انشئت اللجنه الوطنيه للاخلاقيات الحيويه، بحيث انك ما تسوي بحث بدون ضوابط اخلاقيه وقرار من المشاركين في الدراسة وتوقيع وتوضيح ما له وما عليه يعني. من ضمن الأشياء اللي تطورت برضو زي ما قلت لك الأبحاث كثيرة، عملية الدعم صار في أكثر من جهة داعمة، وكانت يعني فيها شوية صعوبة يعني. يجيك الدعم اليوم بعدين تقعد لك 6 شهور بدون دعم، واقف تنتظر الدفعة تجي عشان تبدأ تشتغل أبحاثك، بسبب ما في أحد بعينه يكون. لكن العملية البيروقراطية دائما رتيبة شوي.
أنا عجيب، أنا أحس إن المفترض إن في السعودية كل شيء ممكن يكون مشكلة الفلوس، مفترض إن الفلوس مو مشكلة.
سؤال صحيح.
يعني ممكن تكون مشكلة كفاءات، ممكن تكون مشكلة.
لا أنا ما قلت بس. أنا أقول
البيروقراطية. بتخيل إنه مفترض إن هذا لا يكون عائقا أبدا. فهمت علي؟
لا أنا أقول لك عملية البيروقراطية بشكل عام يعني. لما الآن أنت، أنا رئيس، أنا باحث رئيسي على عدة مشاريع، 4 مشاريع، وباحث مشارك في 8 مشاريع. هذه الميزانيات مجملها نتكلم على أعداد بالملايين يعني، لو جمعنا كل المشاريع هذه. لكن من هالمشاريع أنا بوظف واحد، عبد الرحمن ممالح، اليوم مع سي في جاي من أمريكا مع ماجستير في التقنية الحيوية، وممكن يسوي لي شغل البروتين. عشان أوظف كنت لازم تروح بروسس بيروقراطي حكومي، توظيف ومقابلة وتعال معنى. أنا مثلا الباحث رسول، أنا شايف أنك أنت أفضل واحد لهذا العمل، افتح المنافسة ما تفتح المنافسة يعني. طبعا ما تقدر تقول، لانه هذا النظام، انت لازم تمشي بالنظام في الاخير. لكن في شويه يعني، في شويه بيروقراطيه اذا
افهم
يعني. طبعا العتب، هذا الكلام يمكن يزعل الناس، العتب على اللي الاوائل. يبدو لي في مرحله مراحل من البحث العلمي في السعوديه كانت الامور سامحه شوي، انه ما عندي مشكله، تعال انت باحث، انت لك مطلق الصلاحيات، والمخرجات ما كانت بالمأمول. يعني مثلا كم لنا نسمع عندنا مثلا مراكز ابحاث، وفي ابحاث كثيره، انت تدخل على قاعده البيانات اللي يسمونها بوب ميد تشوف ابحاث السعوديه كثيره. بس هل الابحاث هذه تم صبت في رعايه المريض او تطوير ادويه؟ وفي جزء، بس جزء بسيط، احنا نطمح اكثر يعني.
يعني افهم المنظومه، احس انها مضبوطه. يعني اذا جينا ناخذ مثلا برا، فمثلا في امريكا الحكومه تشكل جزء كبير جدا من دعم الابحاث العلميه على كل القطاعات. فهي داعم كثير يعني، إذا أخذنا مثلا في وزارة الدفاع، إذا أخذنا في NIH، وإذا أخذنا في كل مساحة، في كل مجال، تجد أن الحكومة واحد من أهم الصناديق الداعمة للأبحاث العلمية، وهذا اللي خلاهم مثلا يتقدمون في كذا مجال. وناخذ إذا أخذنا على القطاع الخاص، فإنه في محفزات برضو القطاع الخاص يعني، تلقى أنه جزء من الضريبة يروح إذا أنت
دعمت
الأبحاث. فالأبحاث العلمية اللي الناس تعتقد أنها مثلا تسويها الشركات في قطاعات الأبحاث والتطوير، هي إذا أنا دفعتها في أبحاث تطوير للشركة عندي تخصم من الضريبة، أو أني أدفع الضريبة للحكومة وخلاص. بدل ما أدفع الضريبة للحكومة وخلاص، خلني أدفع للباحثين عندي.
صح.
فصار أنه فيه محركات بحث بأكثر من طريقة يعني، من الحكومة، من القطاع الخاص، كلها محفزات بالنظام، أنه النظام يحفز.
صحيح، هذا الإيكو سيستم واضح، الإيكو سيستم داعم يعني،
ولا ما في أحد يعني، مين مسألة أنهم هم أحسن مننا بس لأنهم أحسن مننا، كذا في نظام يحفز فيه ناس.
اللي احنا محتاجينه في البحث العلمي أنه واحد زي ما يقولون connecting the dots، يربط النقاط، يحط النقاط على الحروف. يعني عندك ناس كفاءات لكنهم أحيانا مشغولين في عبء تدريس في الجامعات، بحيث إلى ما تحولت جامعاتنا إلى ثانويات، يروح هو أستاذ جامعي له كل الاحترام، بس في الأخير هو مدرس. فهذا لازم أنت تحل المشكلة، يا أما تعطيه محفزات أنه يسوي أبحاث، أو تخف عليه العبء التدريسي، أو أنك فعلا تلزم الجامعات أنهم يشتغلوا للساعة 5 زي باقي الدولة ويشتغلوا على الأبحاث. يعني هذه إشكالية، هذه الكفاءات. نيجي للتجهيزات، أقول لك يعني أنا ما ألوم الجهات الداعمة. لما اليوم مثلا نايف الحربي يقدم على بحث ويقول يا جماعة الخير أبي هالمايك ذا من جديد، طيب إحنا 100 بحث سبق أنه دعم لنفس المنشئة ونفس الناس طلبوا مايك، يعني كل واحد باحث يجي، وهذه عقلية برضو غريبة، كل واحد يبغى يأثث من جديد. كل يعني أنا لي زملاء كثير في أغلب الجامعات السعودية، كل واحد يكلمك يقول أبغى أثث، أبشر الجهاز الفلان، وفي أجهزة تعتبر إحنا نعتبرها بيسك زي طاولة، يعني مو طاولة بس مثل زي المايك زي الكاميرا، ممكن تستفيد من الدكاترة الموجودين يا أما مقفل يعني، ولا في إشكاليات كذا يبغى لها، يبغى يعني الأمور شوية مغبرة، يبغى لها
يبغى لها واحد كذا يدخلها ناخذ
إيه يعني
لا الله يسهل يا رب تدخل الأمور.
لكن في نماذج كثيرة سعودية، يعني أنا كنت في منظمة الصحة العالمية، وكان في 3 أو 4 سعوديين مدعوين بالاسم لمنظمة الصحة العالمية لتقديم رأيهم العلمي بناء على أبحاثهم، موجودين في مستشفى الحرس، مستشفى تخصصي، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز. فيها أسماء فعلا تعتبر أسماء عالمية، الناس ترجع لها. محكمين أحيانا لما يكون في بحث في أمريكا ولا يرسلون له للتحكيم، يعني تحكيم البحث أو حتى تحكيم المنحة. فلازم نكون شوية متزنين، يعني الأمور زينة بس يبغى لها إن شاء الله أفضل.
إن شاء الله يا رب. وكثير من الشراكات زي الشراكات مثلا مع أكسفورد ولا غيره، يمكن حتى زي الدعم اللي قدمته مثلا السعودية 10 مليون لمنظمة الصحة العالمية، كذا إنه يكون مثلا في اشتراطات، إنه يكون في جزء منه كذا السعوديين يتعلمون مع يعني يطلعون برا، في هل خضم الدعم لل اللقاح مثلا في روس او اي شيء
طبعا في نقطه انت لما انت في البدايه قلت انه انا ماني عارف عن الابحاث. يعني انا مركز يعني المراكز البحثيه تلاقي فيه 100 موظف 200 500 موظف، الناس كل يوم رايحه تعمل بحث علمي. وبرضه لما قلت لك انا سالني واحد في الشارع قال تضيعون وقتكم تسوون ابحاث، في شباب في جامعه اوكسفورد صلحوا موقع جميل جدا على التاثير، على تاثير كل وظيفه. يعني مثلا الحلاق والخباز تاثيره لحظي، تروح عند الخباز يعطيك خبز وتمشي وتاكل الحمد لله انتهى. فالخباز هذا حتى السلف ساتسفاكشن عنده، الرضا الذاتي واضح. كل يوم انا اصحى الصباح اعجن اعطي المدرس نفس الشيء، يرجع اليوم الطلاب والله تعلموا سوره الفلق ولا تعلموا 1+1. في ناس الامباكت حقهم اطول شوي، في ناس اللي هم اطول شيء الباحثين، يعني ممكن يشتغل واحد حياته كامله 30 سنه حياته المهنيه 30 سنه ويجي بعده واحد ثاني وثالث ورابع وبعد 200 سنه تطلع بإنجاز. وهذا اللي صار، يعني تشوف الاختراعات، كل الاختراعات مبنية على بعض، يعني الأشعة السينية مثل الإكس راي، الأشعة المقطعية، المغناطيسية، لما تجي على الأدوية البنسلين مثلا المضاد الحيوي ما اكتشف، يعني طور خلال 20 سنة مثلا واحد ورا الثاني. فيعني عشان كذا أنا ما أطالب مثلا الإعلام أنه يجي يسلط الضوء على الباحثين ويقول لهم كل يوم يلا تعالوا نستضيفكم ونصفق لكم مثلا وأنتم قدوتنا. لا بالعكس، زي ما قلت لك يعني يمكن قبل الحلقة أنه الناس يبحثون عن المؤثرين. أنا الإعلام مثلا يركز على الفنان والممثل واللاعب الرياضي، صحيح، لأنه هذا اللي أنا أبغى في البيت. ما أبغى أتابع واحد باحث وش سوى اليوم، أضافوا 10 فئران ولا 3 فأر ولا ما تعني. فبرضو موضوع الإعلام لازم نكون شوي منصفين فيه، ما نقدر نسلط الضوء على البحث بشكل متواصل لأنه العملية أصلاً طويلة. ممكن تلقى واحد يشتغل 5 سنوات في الأخير طلع بمعلومة واحدة، معلومة علمية قوية تفيد العالم. فهو ما هو في الأخير، هو ما هو انترتينر، فهو ما هو بابليك فيجر. وأنا أعتقد
ولا عنده نتائج واضحة تقدر تتكلم فيها
اللغة
على طول. يعني تأخذ يمكن 4 سنين أو 3 سنين تأخذ بحث تجلس تشتغل فيه، يمكن تطلع النتيجة خطأ. صح؟
لا وحتى لو
يعني ما تطلع بنتيجة، يعني ما تطلع بنتيجة تنقال.
يعني شوف أنا مثلا أقدر أختصر كل مشوارنا وأقول لك عندنا لقاح الكورونا متلازمة الشرق الأوسط، كل التفاصيل دي أنت ما تهمك، وحتى لا كعامة يعني، حتى ولو شرحتها أنا برضو حتى في الأخير تقول لي طيب خلصتم ولا ما خلصتم؟
ما خلصتم
صح ولا لا؟
يلقاك ما خلصت أقول بالله كل هذا يسمك ما خلصت،
دعواتنا لكم صح ولا لا؟ فهذا يعني المفروض يعني أنا أشوف حتى موضوع الفيم والسليبرتي في موضوع الباحثين والأكاديميين والأطباء وغيره، أشوف أنه المفروض أنه ما صح أنه الواحد ما يعني ماركتينج ونتوركينج غير أنه you're trying to be famous. You can't be famous صح ولا لا؟ وانت إلا لو بتحول، يعني أنا مثلا مشرفي في الماجستير تحول من ما هو عالم فيروسات إلى ما صار هو الصحفي العلمي للبي بي سي في أي شيء يخص الفيروسات، هو اللي يجي يتكلم، صار الآن ميديا فيجر
وطلع من البحث،
طلع من البحث. فهنا الله قوي ما عندي مشكلة.
لا لا أذكر كذا حسان زايد، يعني الحلقة قديمة شوي فما أتذكر كل حاجة، بس أتذكر كان حتى برضو أنه العلماء المشاهير تصيبهم لعنة يعني في الوسط الأكاديمي.
طبعا طبعا، وغالبا لما تشوف واحد مشهور وهو عالم أو متخصص معناته هو جيد في تخصص. يعني مع احترام لكل الناس اللي، لكن الناس لازم يفرقون بين النتوركينج وtrying to be celebrity and famous.
يعني كذا ما بين انك تكون انت موجود وتعطي
يا زي ما
تحط افكارك يعني تويتر، وبين انك تكون بس تبحث عن الشهرة لاجل الشهرة.
يعني تويتر اليومين هذه صاير تويتر هو لينكدين حقنا السعودية. يعني انت برا ممكن تحط البروفيشنال بروفايل والسي في وخبراتك تحطها في اللينكدين والناس اللي يبونك يوصلون، بس في السعوديه لو حطيت في اللينكدين ما حد شافك، لازم تحط في التويتر علشان تبني علاقات انت ممكن تفيد وتستفيد يعني فضاء عام يعني.
فعلا الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. انت موجود برضو على تويتر، بحط يعني اغلب الاشياء اللي تكلمنا فيها والمهمه بتكون في وصف الحلقه، منها برضو حسابك على تويتر. وشكرا لقبول الدعوة.
العفو، وأنا أشكرك صراحة عبد الرحمن، يعني متابعينك من البدايات، وفي حلقات كذا لازالت عندي راسخة في الذاكرة، ومعجب جدا بالطريقة البودكاست، يعني السوشيال ميديا نيو ميديا، this is the new media. فأنا اليوم جايك وأنا فعلا مبسوط أني جاي.
الله يسعدك، شكرا جزيلا. شكرا دكتور، شكرا لكم، شكرا لخلف الكاميرات وفي التحرير محمد نادي، وفي الإعداد ريما طلال، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، في التنسيق شكر خاص للدكتور حسام زواوي، في الإشراف على إذاعة 8 ثمود بن محفوظ. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. في الأسبوع المقبل